واستدل على هذا بالحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صائم اخوك تكلف لك فافطر وصم يوم المكان، فقال وهذا فيه وجود اجابه الدعوه، لان النبي عليه الصلاه والسلام امره بالفطر ولم تكن هذه وليمه وليمه تعود. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث قلت المبحث الأول أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح الأقوال إذ الخلاف في اسمه واسم أبيه على 30 وجها بل قيل 40 وجها. وسوف نعود إلى هذا الخلاف بعد قليل. أبو هريرة رضي الله عنه الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دوسي يماني سيد الحفاظ الأسباب اختلف في اسمه على أقوال الجمة أرجحها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. قلت نكتة لطيفة في تعريف الإمام الذهبي له قال الفقيه المجتهد الحافظ. وهذا فيه رد لطيف لطيف على من نفى عن أبي هريرة رضي الله عنه الفقه والاجتهاد، وفي ذلك إشارة إلى أن ثمرة الحديث الفقه، لذا قال الفقيه له المحدث، فعلم الحديث دراسته ليست غاية وإنما دراسته ماذا؟ وسيلة، وإنما غايته ماذا؟ الفقه. ولذا قال في الحديث الشهير الصحيح صلى الله عليه وسلم نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعى. فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فذكره الفقه هاهنا صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن ثمرة علم الحديث الكبرى هي ماذا؟ الفقه. ولذا كان من بعد نظر الإمام الذهبي ومن فهمه أنه قال الفقير مجتهد الحافظ رحمه الله حمل على النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا لم يلحق في كثرته، وهذا يرجع لأسباب نكتة لطيفة. لما حمل أبو هريرة ما لم يحمل غيره من العلم؟ أولا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لأن العلم في أصله رزق وإن كان اجتهادا، صحيح وإن كان اجتهادا لكنه في الأصل فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. هذا تفضل الله على أبي هريرة رضي الله عنه، فمن ذا الذي يمنع فضل الله على عباده إلا الجاهل؟ ثانيا هذا يرجع إلى ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الصحابة له ملازمة، وكان من خط هذه الملازمة أنه يخر صريعا، يعني من خط الجوع لشدة ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم. أن أبا هريرة رضي الله عنه مؤيد بدعوة نبوية بالحفظ، إذ قال له صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، يعني أبا هريرة، فدعا له صلى الله عليه وسلم دعوة حفظ وعلم، فكان ذلك سرا ونكتة بديعة في حمل هذا العلم من ظهر رضي الله عنه. قلت ثالثا ولا رابعا؟ رابعا. قلت رابعا لحرص أبي هريرة على العلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن أحدا غيرك، يعني أبا هريرة، يسألني عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على العلم. خامسا ولدعوة دعا بها أبو هريرة ربه، وهذا ما أخرج النسائي وغيره، بل الحاكم طول، بل الحاكم وقيل هو صحيح على شرط الإمامين، أن أبا هريرة دعا ربه فقال اللهم إني أسألك علما لا ينسى، اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين، اللهم آمين. قلت سادسا بل سادسا فقط، طيب سادسا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم تكن له شغلة كما كانت لغيره من شغلة بالمال أو بالتجارات، كما قال هو للسيدة عائشة رضي الله عنها ما شغلني السفك بالأسواق ولا المرآة ولا المكحلة. فأبو هريرة رضي الله عنه لم يكن صاحب تجارة أو مال، والعلم بقدر ما تفرغ له بقدر ما يفرغ لك، بقدر ما تفرغ له بقدر ما تفرغ لك، فتفرغه كان سرا في حمل هذا العلم الكثير. نقول سابعا، ولكثرة من روى عن أبي هريرة رضي الله عنه فتلاميذه قاموا به، تلاميذ أبي هريرة قاموا به، فله أكثر من 800 تلميذ كما يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فمن هنا كثرت الرواية عنه رضي الله عنه، لأن تلاميذه الذين رووا عنه كانوا أكثر من 800 على ما يقول البخاري، فكثرت الرواية إذن لهذه النكتة أو لهذا السر البديع. إلى هذا تابعا في كثرة رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن غيره من الصحابة، فحمل علما كثيرا ما لم يحمل غيره. قلت أبو هريرة رضي الله عنه كان من أبر الناس بأمه، ولعل هذا سر يرجع إلى سعة حفظه وثبات حفظه، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، وما بر الوالدين في تقوى الله، وما بر الوالدين في تقوى الله إلا أن بر الوالدين هو من أعظم ما يتقي الإنسان به ماذا؟ ربه سبحانه وتعالى. صحيح. وفي بر أبي هريرة أمه بكاؤه شديدا لإيمانها، فكان يبكي لتؤمن، وقصة التمرتين، وقصة التمرتين الدليل والشاهد على بر أبي هريرة أمه. إذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمرتين اثنتين، وما أدراك ما تمرتان نبويتان، لو قلت تشبعان أمة من الناس ما أبعدت ولا كذبت. ثم هما تمرتان لجائع، والجائع لفرط جوعه قد يأكل أبعاضا، وأهل الصفة هم أهل جوع وفاق وفقر، ومع ذلك مع شدة الحاجة، فإذا بأبي هريرة يرفع تمرة ويضع في فمه الأخرى، فقال لما رفعتها أبا هرز، لما رفعتها؟ وهذا فيه تودد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يخاطبه بالكنية مع شيء من ماذا؟ من التودد. ما قال أبا هريرة، إنما قال أبا هرز. فقال لأمي يا رسول الله بعضكم يحسبها تمرة، هكذا صحيح، وإنما أحسبها أنا أنه جعل نصف رزقه لأمي، لأن هذه التمرة من المقام هي ماذا؟ هي نصف ما رزق الله أبا هريرة رضي الله عنه، صحيح، فجعل رزقه نصفين، نصفا لأمه ونصفا له، شكرا له. فقال كلها فسنعطيك تمرتين ليسرك. فبر الوالدين من اعظم الاسباب الجالبه للرزق ومضاعفته لو علمت يا طالب العلم. ولذا قال رسول الله انت ومالك لابيك، ويا ويل من يبخل عن اب او ام. واضح يا طالبه العلم. قلت ابو هريره رضي الله عنه كان أحرص الناس على صيام وصلاة، حتى قيل ما رأينا أحدا أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة. قلت وتلك ثمرة العلم، ثمرة العلم موافقة ماذا؟ الهدي واتباع السنن، وهذا هو العلم حقيقة، إنما العلم الاتباع، فأصل هذا العلم عليه من اتباعه نبيه صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على صيام حتى قيل لا يفوته صيام الاثنين ولا الخميس ولا ثلاثة أيام يعني من الشهر. أما تسبيحه فكان له في اليوم الواحد ما يقارب من 12,000 تسبيحة قد تقول أو يقال وأعيدك أن تقول إلا على سبيل النقل، من أين علم الرواة أنه سبح هذا؟ أليس من السنة ترك العجز في التسبيح؟ صحيح، إنما لا بأس بالعجز فينا إذا كان الإنسان بالعجز ينشط. لماذا ينشط؟ للعبادة، ويرفع بذلك همة ماذا؟ همة نفسه. كان يقول سبحت اليوم 1,000 فأنا أسبح غدا بإذنه 1,500 أو نصف 1,000. لأن أبا هريرة كان يرى مشروعية السبحة فيما نقل عنه، فهذا يرجع إلى سبب، أو هذا سبب هذا العبد. قلت أبو هريرة رضي الله عنه ولي الله فيسند الذهبي، يسند الذهبي إلى القاضي أبي الطيب العباسي إسنادا قال فيه الذهبي أسندها أئمة، يعني هذه القصة بنقل إمام عن إمام. قال أبو الطيب القاضي كنا في جامع المنصور، يعني من الخليفة أبا جعفر المنصور العباسي، كنا في جامع المنصور نتدارس يعني ونتذاكر العلم، هكذا كانت مجالسه وما أبعدهم عن مجالس الغيبة والكذب وما أبعدهم عن مجالس الزور هذه باسم العلم يزعمون. فجلسوا فقالوا كنا نتذاكر العلم، فدخل شاب فراتاني، وكم تأتي الفتنة من الشباب، والحمد لله فقد ودعته قريبا وصرت كهلا. أقول فدخل شاب خراساني فسأل عن مسألة المصرات، والمصرات لتعلم ربط ضرع البهيمة لتنتفخ ضرعها فتظهر للراعي ماذا؟ سمنة عظيمة اللبن هكذا، وهذا من الغرض المصرى هذه. فقالوا فيها حديث أبي هريرة من أن من اشترى مصراة فهو بماذا؟ بالخيار، فله ردها ويرد معها صاعا من تمر. طب لماذا يرد معها صاعا من تمر وقد ظلم أصلا ثمنا للبن الذي أخذ؟ يبقى إذن لا تظلم من ظلمك، ولسنا على قاعدة ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهذا جهل على جهل، إنما ادفع بالذي هي أحسن، إنما ادفع بالذي أحسن. وفي صفة نبينا في التوراة أنه كان ماذا؟ يجازي السيئة بماذا؟ بالحسنة، يجازي السيئة بالحسنة. فانظر، فقال ردها ومعها طاعا من تمر، هذا حديث أبي هريرة. فقال الشاب وكم كان مسكينا وما أسرع الشباب إلى التهمة والهلكة، فما يسلم حسن وإن لم يسلم أبو هريرة؟ صحيح، ومن حسن في الناس فقال أبو هريرة غير مقبول الحديث. كأن فتنة الجرح هذه قديمة لقدم الإنسان والشباب. أبو هريرة غير مقبول الحديث. فاسمع إذا، فيقول أبو الطيب القاضي: فسقطت حية من سقف المسجد تتبع هذا الشاب وهو يفر مذعورا، ويقولون له: تب إلى الله. قال: فلما قال الشاب تب إلى الله، قال أبو الطيب: ما رأينا للحية أثرا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فتأمل، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه عند الله، هذا أبو هريرة كرامة وفضلا وشرفا وبراءة. كما هذه القصة تصبح معنا كدليل على ثبات حفظ من أبي هريرة، وعلى أنه ثبت حافظ ثقة رضي الله عنه وأرضاه. قلت: أبو هريرة توفي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه سنة 57 على أثر دعوة دعا بها ربه، إذ قال: اللهم إني أعوذ بك أن أدرك سنة 60، اللهم إني أعوذ بك أن أدرك سنة 60. ولما سنة 60؟ لأن سنة 60 هي السنة التي تسمى بإمرة الصبيان، سنة إمرة الصبيان، والذي خرج الملك فيها أو خرجت الدولة فيها من الخلافة إلى الملك حقيقة. فلو تأملت لم تكن ملكا أيام معاوية بالمعنى، ولا أيام ولده يزيد، وإنما في الحقيقة صارت ملكا على يد عبد الملك ابن مروان على الحقيقة، وهي السنة التي شهدت الفتن كلها. فدعا، قلت: وهنا نقطة أو فائدة، جواز تمني المسلم الموت مخافة الفتنة في الدين، كما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أما الحديث طلبة العلم والذي فيه: لا يتمنين أحدكم الموت بذر أصابه، فجوابنا عليه الوجود. الأول: إنما قوله لضر يعني في الدنيا، يعني لا يتمنى الموت لمصيبة ماذا؟ الدنيا، وإنما يتمنى الموت خوفا الفتنة في الدين، صحيح؟ وهذا جمع حسن ما بين الآية والحديث، فيصرف الحديث لمعنى خاص وهو تمني الموت خوفا الفتنة في الدين. أما المصيبة في الدنيا فلا يشرع تمني الموت لها أو منها. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قلت: مات سنة 57 على أرجح الأقوال، خلافا لمن قال بأنه مات سنة 60 أو سنة 59. هذا بعيد. مسند أبي هريرة رضي الله عنه 5000 حديث تزيد 374 حديثا، إلى 5300 وأربعة وسبعون حديثا، وعليه فهو أحفظ الصحابة للحديث. والمكثرون من الصحابة رواية سبعة والمكثرون من الصحابة رواية سبعة أولهم أبو هريرة رضي الله عنه على رأسه، وعد معه ستة، فمن معه بيان هؤلاء الستة يا محمود؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، هكذا يفعل الزواج بأهله، جابر بن عبد الله، انظر عائشة شمس بك القول، فلو أنك حكمت الجواب لوضع كل يده في جنبه، عائشة فجابر فابن عباس فابن عمر وابن مسعود، لا أمسك، عبد الله بن عمرو روى دون الألف، رواية عبد الله بن عمرو 800 حديثا، أبو سعيد الخدري، وسبعة من السحب فوق الألف قد روى، لكن إن مسعود ليس منهم وإنما هو أنس يا محمود، سبعة من الصحب فوق الألف قد روى، أبو هريرة سعد، من سعد؟ أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك ابن سنان من بني خضرة، أنصاري مدني، وأبوه صحابي قتيل في أحد، أبو هريرة سعد صديقة يعني عائشة، أنس فابن عباس فابن عمر فجابر، هؤلاء السبعة. قلت أبو هريرة رضي الله عنه مات سنة 57، وقبل أن نودع ترجمة أبي هريرة لا نودعها غير مودعي، إذ نحن نعود إليها مرات ومرات، ولكن مع كل مرة نلتقط ثمرة، ويبقى أو تبقى كلمة في دفع إشكال وقاسمة، قاسمة قال بعضهم، وأنا أقول قال بعضهم لا أسميهم، إذ هم عندي ليسوا بشيء، صحيح؟ إذ هم عندي ليسوا بشيء، قال بعضهم ولما اختلفوا في اسم أبي هريرة لا يكاد يعرف الاسم، لا يكاد يعرف الاسم الذي سماه به أهله ليدعى بين الناس، ليدعى بين الناس، وهذا مما يلقي بظلال الشك حول هذه الشخصية، يعني جعلوا وجود هذه الشخصية محل ماذا؟ شك، بل قالوا أبو هريرة يهودي دس على الدين هذه الأحاديث، صحيح؟ وقالوا لأنهم اختلفوا على اسمه، فأين أبو هريرة؟ قلت أولا ليس هذا الخلاف حقيقيا، وليس كل خلاف جاء معتبرا، صحيح؟ هل نعتبر بكل خلاف؟ ها؟ ياتي رجل يقول لك ايه؟ انا اخالف شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة، يا ابو شرف من الكعبة ابن تيمية، ليس كل خلاف جاء في الشرع معتبرا حتى يكون له حظ من النظر، حتى يكون له حظ من النظر، فهذا الخلاف صوري ليس حقيقيا، لأن منشأه وهم بعض الرواة، قال الحافظ إذ بعض هذه الأسماء التي رويت، إذ بعض هذه الأسماء التي رويت وقع فيها تضعيف او تحريف. يبقى مصدر هذا الخلاف ايه؟ التضعيف والتحريف، فليس خلافا حقيقيا. ثالثا قال الحافظ: وعند التأمل لا تبلغ هذه الأسماء عشر. عند التأمل لا تبلغ هذه الأسماء عشر. ثم قال: ومرجعها إلى ثلاثة: عمير وعبد الرحمن وعبد شمس. يبقى انتهى الخلاف إلى ثلاثة أقوال، فليس خلافا حقيقيا. صحيح. قلت رابعا: ولما انتهى الخلاف الى راجح. ما هو الراجح؟ ها؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. لم يعد للخلاف اي قيمه، بل من اهل العلم من يحرم روايه الخلاف طالما انتهى الخلاف اليه الى قول راجح. فطالما انتهى الخلاف الى قول راجح لم يعد هذا الخلاف قيمة. قلت خامسا: وشهرة كنيته تغني عن معرفة اسمه. وقد اشتهر بكنيته كما اشتهر نفر من الصحابة بكنيتهم ما لم يعرفوا بأسمائهم، من أشهرهم أبو سعيد الخدري وأبو بكر الصديق. فترى أكثر الناس قد لا يعرف اسم أبي بكر، وأكثر الناس ترى لا يعرف اسم أبي سعيد الخدري. صحيح. هذا ما يكاد يعرفه إلا أهل التخصص وذو العلم منهم. قلت ثابتا ولا تابعا؟ ثابتا. طيب قلت سادسا: ولا يمنع ان يكون لابي هريره اكثر من اسم، وهذا لا ينفي وجود الشخصيه. صحيح. فتكون له ثلاثه اسماء كما لنبينا صلى الله عليه وسلم خمسه اسماء. قلت سابعا: وكثرة الأسماء لا ينفي وجود هذه الشخصية، بل يؤكد وجودها، إذ وجودها قوي بكثرة أسماء. ولذلك من الأدلة على وجودية الله عز وجل هو أن الله اسمه الأعظم الله. صحيح. اسم العلم الذي يحمل معاني جميع الأسماء. قال: ولم يتسمى غيره بهذا الاسم دليل على وجوديته ووحدانيته. وهذه نكتة لطيفة في اسم الله الله، او في اسم الجلالة، انه لم يتسمى به غيره، بما يدل على وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى. يا طلبة العلم، بهذا انتهى المبحث، لا أقول الحديث، وإنما المبحث المطلب الأول في ترجمة أبي هريرة. قلت المطلب الثاني: والحديث رواه البخاري، ولفظة المصنف، لفظ الحديث، لفظ المصنف هي لفظة البخاري، واللفظ له كذا أخرجه مسلم رحمه الله. باب وجوب الطهارة للصلاة، وأبو داود: باب فرض الصلاة، باب فرض الوضوء، والترمذي: باب ما جاء في الوضوء من الريح. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم، الآن نحن مع ألفاظ الحديث، وهنا أنبه طالب العلم إن تتبع روايات الحديث الواحد وألفاظه شيء مهم، وترى أن مسلما فاق البخاري في هذا من تتبعه ماذا؟ روايات الحديث الواحد بألفاظه ورواياته. ولذا قالوا فاق البخاري صحة كما فاق في حكم الصراع مسلم. ولعلي أضيف كفائدة من تميز فقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومن قوة ومتانة فقهه أن فقه الشيخ الألباني كان يقوم على تتبع ماذا؟ روايات الحديث الواحد. ولذا فهي محاضرات لعلها في المقصودات سبع محاضرات حول الشيخ الألباني ترجمة وتعريفا ودفاعا وجلبا عنه. فمن هذه المحاضرات محاضرة عنوانها الألباني فقيها، لأن الشيخ الألباني يرمى بأنه ماذا؟ ليس بفقيه ظاهري المذهب، والذي يقول هذا يهرف بما لا يعرف ولا يعرف يعني ظاهري أصلا. أقول وليس التهمة تلك شكاك ليس يخفى عنك عارها كما قالت أسماء الحجاج صحيح، وما أشبه الأول بالثاني، ما أشبه المعتدي بالحجاج وما أشبه المظلوم الألباني لعبد الله بن الزبير رحمه الله. فأقول تتبعه روايات الحديث الواحد ما فائدة ذلك؟ إذا فائدة في تتبع الفاظ أو روايات الحديث الواحد، أولا هذا يزيد الحديث قوة على قوة، إن كلما جاء إسناد بلفظ مقارب لإسناد أو بلفظ هو لفظ الإسناد الأول أو بلفظ موضح ومبين كلما زاد الإسناد الأول إيه؟ قوة. قوة ثانية أن هذا قد يزيل إشكالا ويوضح مبهما ويخصص عاما ويقيد مطلقا، لأنه قد تأتي في رواية تزيل إبهام رواية منه رواية الأخرى زي الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا ويلنا، هذا الحديث الظاهر جعل كل واحد منا يضع يده على فين؟ على قلبه ويقول أبعد كل هذا عبادة وطاعة وقربة وصلاة وطلب علم تكون الخاتمة هكذا؟ لكن جاءت الرواية الأخرى تزيل هذا المبهم وتدفع هذا الإشكال، إذ قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وإلا فهو لا يعمل بعمل أهل الجنة على الحقيقة. واضح هذا لديكم؟ إذا هذا مهم. ثالثا أن هذا باب من أبواب الفقه عظيم يوقفنا على زيادات، هذه الزيادات تحمل من الفقه مثلا في الحديث حتى لا تنفق شماله ما انفقت يمينه، هذه رواية ثابتة، إذا لا بأس أن يعطي الرجل بشماله إذا كان في ذلك من مزيد إخفاء للصدقة، لأن الحديث قال حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله، هذا فيه مشروعية الإعطاء فيها حين واضح تشوف. بينما الرواية الأخرى حتى لا تعلم يمينه شماله ما أنفقت ما أنفقت يمينه، واضح يا طلبة العلم. فتعالى إلى ألفاظ هذا الحديث. قلنا قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر لا تقبل كذا في روايتنا بالضم، لا تقبل بالضم على البناء، بالضم على البناء لما لم يسم فاعله، لا تقبل. إذا هذا الفعل ما مبني للمجهول، والمبني للمجهول فاعله لا يسم وينوب المفعول عن عن الفاعل. إذا لم يقول لا تقبل صلاة كيف تعرف صلاة فين أحفاد السبوي والكسائي؟ نعم جائز الفاعل، لأن الفاعل لم يسم فالمفعول ينوب عن الفاعل،
طيب لم يسمي فاعله، قال اخرجه المصنف البخاري. اذا قال ابن حجر المصنف يقصد من؟ حبيبه وشيخه واستاذه البخاري رحمه الله. قال اخرجه المصنف في باب ترك الحيل، البخاري بوب باب اسمه ترك الحيل، وسوف اشير الى هذا الباب قريبا. المعروف ان البخاري كان على خلاف ابدي مع الاحناف، والاحناف كانوا يرون مشروعية الحيل، صحيح، والحيل اصل شرع في ديننا، والله لعن يهودا بما ابطلوا دينهم بالحيل. ام انه تشرع الحيل دينا؟ الحيل تشرع دينا، لكن ليست الحيل المسخطة للواجب ولا الحيل المسخطة لشريعة او تكليف، انما الحيل التي يتوصل بها الى واجب او تكليف، كما ذكرت لكم في الطريقة التي جرت بيني وبين الشيخ ابن عثيمين لما قلت له ايجوز تقدير للعالم؟ قال يا بني لا ارى مانعا يجوز. فلما هممت بتقدير يده رفع يده وقال انت مصري تحتاج. فقلت ان الحيل اجازها الاحناف، فقال منعها الحنابلة يا ولد. فاقول ان من الحيل ما يشرع. طيب اخرجه المصنف في ترك الحيل عن اسحاق بن نصر، واخرجه ابو داود واحمد كلاهما عن عبد الرزاق، كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ لا يقبل الله، لا يقبل الله. طب هنا نكتة بلاغية، رواية لا تقبل صلاة، لما لم يسم الفاعل؟ قلت ولم يسم الفاعل لأنه لم يعد فاعلا على الحقيقة بمن اتخذ وضوءه وأصبحت صلاته بلا إيه؟ بلا قيمة، فلم يعد فاعلا. فين معنى الفعل؟ هنا في معنى للفعل؟ ما في معنى للفعل، إن الصلاة باطلة وغير مقبولة. فلم يسمي الفاعل صلى الله عليه وسلم إهمالا وتركا، لأنه لما أحدث فصلى لم يعد فاعلا على الحقيقة، ولم تكن لصلاته قيمة. طيب قلت أما رواية أبي داود عن أحمد عن عبد الرزاق إن الله لا يقبل، إن الله لا يقبل صلاة أحد. قلت وفي رواية البخاري بزيادة، في رواية البخاري بزيادة قال رجل من حضرموت، حضرموت أين هي؟ ها؟ يعني مش محل طعام في المسجد، حضرموت في اليمن. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة كساء بالضم وبالكسر، كساء وبالضم كساء أو براد، أو براد. الحديث قلت المطلب الثالث وهو مطلب لغوي في بيان مفردات الحديث ومعانيه، قوله لا يقبل. قال الحافظ ابن حجر المراد بالقبول هنا، المراد بالقبول هنا ما يرافق الصحة والإجزاء، وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة، وقوع الطاعة المبدئة رافعة، رافعة لما في الذمة. وهنا مسألة، وهو أن القبول ليس بمعنى الصحة والإجزاء، إنما القبول بمعنى ثبات الأجر والمثوبة، فقد يقع العمل صحيحا ولكن لا يكون ماذا؟ المرء مثابا عليه، لا ثواب فيه، صحيح ولا لا؟ مثال: الرجل لو صلى ولكن في صلاته ترى انشغل هاهنا، ضاع عقله هاهنا، ذهب الدين، حتى يخرج من صلاته ليس له منها إلا عشرها، فهذه الصلاة وإن وقعت صحيحة لكن لم يقع له أجر منها إلا ماذا؟ إلا العشر وفقط. وبهذا الحديث نقطة لطيفة، والشيء بالشيء أول ما بدأ قال عشرها أو تسعها إلى أن قال نصفها، لما بدأ بالعشر مع أن النصف أكبر من الايه؟ من العشر، لأن هذا حال أكثر المصلين، فبدأ بالحال الغالبة أن أكثر المصلين لا أجر له من صلاته إلا ماذا؟ إلا العشر والنصف، وانتهى إلى النصف قال أو نصفها. لماذا؟ لأن نصف صلاتك الآخر في وضوئك. الطهور أو الطهور، الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة. هذه واضح هذه النقطة لديكم. قلت وهناك منافاة بين القبول والصحة، إلا أن الإجماع حمل القبول هنا على معنى ماذا؟ على معنى الصحة والإجزاء، وإلا فلفظة القبول قد ترد بمعنى نفي الأجر مع ثبوت الصحة والإجزاء. مثل يا طالب العلم، مثل الرجل قد تصح صلاته ولكن لا يثاب عليها، فين صوت هذا؟ نعم، من أتى عرافا أو كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما. هنا لا تقبل معنى القبول نفي الأجر، وإلا فصلاته وقعت مجزئة بدليل أنه لم يلزمه بالإيه؟ بالإعادة، لم يلزمه بالإعادة، وإنما الإجماع حمل القبول هنا على معنى الصحة والإجزاء. قال الإمام ابن دقيق العيد المصري: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى، يعني إذا انتفت الصحة انتفى القبول، أو إذا انتفى القبول انتفت الصحة، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة. قلت فائدة: إذ قوله لا يقبل هذا نهي أم نفي؟ أم نعم أم لا تعلم أبتي، ومن قال لا أدري أصاب نصف العلم، صحيح؟ فعني أن لك نصف العلم وأبشر بالنصف الثاني. نفي ولا نهي؟ نفي. طب لما جعلته نفيا ولم تقل نهي؟ يظهر اننا على حساب 80 مش 40. قل ابلغ. لا انا اريد ان لماذا قلت هذا نفي؟ ما هو الوجه هنا؟ الله، هذا حجة عليكم يا عم، هذا حجة عليكم، احملوا رواحلكم. فالرجل اعجمي وهذه فعلا اقولها شهادة للدين كله بقدر ما هي شهادة له، صحيح؟ وهذا ما اعتبره بصاقا في وجه من يرمي الاسلام لأنه دين عرب أو دين خاص كما يقولون نبي الإيه؟ نبي العرب. فهذا البرهان والدليل العملي، العربية عند الأعجمي
واللغة والبلاغة عنده، وهذه شهادة اللغة العربية أيضا بأنها لغة سهولة ولغة اختصار وإيجاز ويسر وتخفيف وتسهيل، وإلا لما كان إمامها الأول ليس عربيا، سيبويه ليس عربيا. تعلمون عاش كم سنة سيبويه؟ 32 سنة الرجل عاش. الله أكبر، أعمار مباركة فيها هذه، أعمار مباركة فيها. طيب نعود، قلت هذا نفي لأن الفعل المضارع لم يتأثر بدخول لا عليه، فلو كانت لا هي ليه لجزم، إذ لا أن هي تجزم. ومن هنا من النكتة اللطيفة في الآية، واسمحوا لي هذا، أن الله تعالى قال سنقرئك فلا تنسى. هنا لا إيه نافية، لكن من الخطأ لما أكتب لك إيه لا تنسى ذكر الله، تفرض ما قلت لا تنسى ذكر الله، لا لا تنسى ذكر الله نهي، لكن لا التي في الآية نافية مش ناهية. ليه؟ لأن لو قال لا تنسى يبقى يجوز عليه النسيان فيما يوحى إليه، لأن لا الناهية تفيد الوقوع. لما أقول لك لا تنم في الدرس، هذا النهي لا ينفك عنه درس أبدا، يبقى هذا النهي لا يفيد الوقوع أبدا، صحيح؟ لكن لا تنسى يعني لن تنسى إيه؟ أبدا، فلن نافية تفيد عدم إيه؟ عدم الوقوع. فالنكتة البلاغية هنا أن الله قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله، فالفعل المضارع ها هنا مرفوع ولا الذي قبله نافية، والنفي أبلغ وأقوى من النهي لإفادته عدم الوقوع، كأن الصلاة لم تقع من الايه من الأصل، فلا أجرها ولا ثوابها ولا فعلها. في البلاغة النبوية إذا احنا وقفنا على موضعين هنا للبلاغة النبوية، ترى تجيب أنت بما ما كنت معنا، انتبه انتبه. وقفنا على موضعين في الحديث أربع صرفة لم تصاحبه في الخطاب، حسب الباعث، وثانيا نعم لأنه ليس موجودا، وثانيا لا يقبل. أحسن. طيب نعم هذه مثلا. طيب قلت وقوله لا يقبل، لا هنا نافية وهي أبلغ وأقوى من النهي من إفادة عدم الوقوع أصلا، قال القاري أي قبول إجابة وإثابة، أي قبول إجابة وإثابة. قال ابن الملقن والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة لمطابقتها الأمر، لمطابقتها الأمر فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن. يبقى إذا عبر بالقبول هذا معناه الصحة والإجزاء، وإذا عبر بنفي القبول هذا معناه عدم الصحة والإيه والإجزاء. واضح لديكم؟ قلت ثاني فائدة ثانية، قوله صلاة أحدكم نكرة مضافة، صلاة نكرة أحدكم مضافة، لأن المعرفة بعد النكرة تعرف ماذا؟ مضافة. لما أقول أتيت مسجدا
عماد الإسلام، يبقى عماد إيه؟ تعرب مضافا، صحيح؟ لأن المعرفة بعد النكرة تزيل إبهام النكرة فهذا مضاف، واضح؟ يبقى صلاة أحدكم نكرة مضافة، والنكرة المضافة من صيغ العموم عند الأصوليين. يبقى قول صلاة أحدكم نكرة مضافة، والنكرة المضافة من صيغ العموم عند الأصوليين كما قال الناظم، وأن كما قال الناظم، وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. ثم قال ومثله المفرد إذ يضاف، فافهمه ذيك الرشد ما يضاف، وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهمه ذيك الرشد ما يضاف. إذا النكرة المضافة تفيد ماذا؟ العموم والشمول. مثال من القرآن، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقوله نعمة الله يعم كل ماذا؟ كل النعم. فالبشر عابدون إحصاء وعدا لنعمة واحدة من نعم رب العالمين. انظر الماء الذي تشرب، هل يمكنك أن تصفي على نفسك ما شربت من الماء عمرك؟ ها؟ انظر. ولذا قال تعالى فرأيتم الماء الذي تشربون. إذا فهم هديك الرشد ما يضاف، فالنكرة التي تعم تفيد العموم والشمول. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم يعم كل صلاة نفلا كانت أو فرضا، ناسيا كان أم ذاكرا، مختارا كان أم مضطرا. يعني رجل أحدث مختارا ورجل أحدث مضطرا، رجل صلى محدثا وهو ناسي، رجل صلى محدثا وهو مخطئ أخطأ ظن أنهما أحدث. يبقى إذن النكرة المضافة تعم كل إيه؟ كل هؤلاء، واضح؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم إذا أحدث. قلت وعليه بقاء الدليل على عمومه، ولا يجوز إخراج أحد من هذا العموم إلا بنص. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدكم، قلت فقوله أحدكم وإن كان خطابا للحاضرين لكن المقصود به عموم الأمة. طب لما صرفت الخطاب إلى عموم الأمة وقد قصد به الحاضرون بدلالة قوله ماذا؟ لا يقبل الله صلاة إيه؟ أحدكم. فظاهر الخطاب أنه للتابعين الحاضرين، فكيف جعلته عاما للأمة؟ قلت أول بقرينة ما جاء في بعض روايات الأخرى لا تقبل صلاة من أحدث، فقول صلاة من أحدث يعم من سمع ومن لم يسمع، أو من خوطب ومن لم يخاطب، أو من سمع ومن لم يسمع. ثانيا بقرينة ما صح عند مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور،
لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهذا الخطاب في عموم، إنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم وشمول. قرينة الثالثة وهي القاعدة أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة. رابعا، ما تقرر أصوليا من إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. خامسا، أنه لا موجب لتخصيص الحاضرين بالحكم. هل هناك موجب لتخصيص الحاضرين بالحكم؟ ما هناك موجب. فيقول لا، هم مصلون ونحن مصلون، هم يحدثون ونحن نحدث، والأصل أن الناس سواسية في أحكام الشريعة، لا فرق بين واحد وآخر. إذا إلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. وأخيرا، لأنه لا موجب لتخصيص من الحاضرين بالحكم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، فقوله صلاة إخراج ما ليس بصلاة، من شرط الوضوء وإيجابه، فعليه يصح سجود التلاوة، يصح سجود التلاوة والشكر بغير وضوء أو طهارة، لأن سجود التلاوة لا يسمى صلاة. ستأتي معنى هذه المسألة في مباحثنا الفقهية. فالمقام طويل. أقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قوله إذا أحدث، إذا في اللغة شرطية، ولكن شرطية تفيد ماذا؟ التحقيق والوقوع. ولذا قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا لابد من تحقق وجود ماذا؟ الدين فيه، صحيح؟ وهذا فيه السؤال عنه والتفتيش في حاله والاستعلام والطلب الخبر. إذا سألت عبادي عني أيضا، لكن إن شرطية لا تفيد التحقيق والوقوع، إنما تفيد التردد والاحتمال، كما قال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لأن يحتمل أن تدخل ويحتمل أن ترجع، فالاحتمالان قائمان، لكن إذا تفيد ماذا؟ الوقوع والتحقيق. إذن فقوله إذا أحدث يعني أن يوجد الحدث على الحقيقة، فإذا شرطية للتحقيق فعليه مجرد الشك في الحدث أو الشك في الحدث لا ينقض الوضوء ولا يوجبه، بل ولا يستحب، لأن الحديث قال إذا أحدث، إذا أحدث فلا بد من وقوع الحدث وتحققه، أما الشك فلا ينقض ماذا؟ الوضوء. قلت وفي ذلك حديث أبي هريرة لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، وسيأتي هذا معنا مبحث فقهي. قوله إذا أحدث، والحدث هو وجود شيء لم يكن، وأما تعيبه هو وصف قائم بالبدن، يمنع من الصلاة، يمنع من الصلاة. فمن منع بالحدث شيئا آخر كقراءة القرآن، فمن منع بالحدث شيئا آخر كقراءة القرآن أو مس المصحف أو نحوه أو نحوهما فعليه ماذا؟ الدليل. فعليه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فتاء أو ضراب. قلت: فائدة أن الراوي أعلم بمرويه من غيره، وأن تفسير الراوي حجة. لأن صاحب الرواية صاحب الدراية، لأن صاحب الرواية هو صاحب الدراية. بقرينة سؤال الرجل أبا هريرة على وجه التفصيل، قول أبو هريرة، قول أبي هريرة فتاء أو ضراب، فسر الحدث، فسر الحدث بأخص مما ذكر، فسر الحدث بأخص مما ذكر. ما معنى بأخص مما ذكر؟ لأن أبا هريرة فسر الحدث بتفسيرين: الفتاء والضراب، غير أن الحدث أعم من ذلك، يشمل الفتاء والضراب والمدية والودية والمنية وأكل لحم الإبل والنوم إلى آخره. طيب، لماذا فسر أبو هريرة فقال فتاء أو ضراب؟ قلت: وتفسير أبي هريرة الحدث بأخص مما ذكر لأسباب عدة عز يا طالب. الأول: لأنهما أكثر ما يقعان ويغلبان، ففسر أبو هريرة الحدث بالأمر الأغلب، وهذا وجه، لأن الإنسان انتقد ظهور أكل لحم الإبل، هذا إيه؟ نادرا ولا كثيرا؟ نادرا جدا. هذا الزمان زمن الذي نسأل الله فيه أن يبارك لنا في الخبز، صحيح؟ طيب، ونقض الوضوء بالنوم، هذا يحدث نادرا أم كثيرا يا طالب العلم؟ أجبتنا. إذا أكثر ما يكون النقد بماذا؟ بالفتاء والإيه؟ والضراب، ففسره بما يقع كثيرا ويغلب. ثانيا: إنما هذا من باب التنبيه للأخص، وهو تنبيه على الأعظم أو على الأغلب. لما رب العالمين يقول: فلا تقل لهما أف، إذا نبه للأخص، إذا هذا تنبيه على الأغلب من الشتم من الضرب، صحيح؟ لما أقول لا تأخذ من لي من واحدا من لي، هذا تنبيه على الأرض. تيجي واحد يتداكى ويقول لي أنا أخذ 100، أنت قلت لي من لي أنا أخذ 100، تمام، ما أخذ من لي من. لا طبعا، إنما هذا تنبيه بالأخذ، وهو تنبيه على ماذا يا طلبة العلم؟ على الأغلب. ثالثا: إنما فسر أبو هريرة الحديث بالمتفق عليه إخراجا للمختلف فيه، لأن أهل العلم اتفقوا على ماذا؟ على نقض الوضوء بالحدث، الفتاء، الضراب، المذي، لكن اختلفوا في النوم على كم؟ 8 أقوال، واختلفوا في لحم الإبل على كم؟ على 3 أقوال، واختلفوا في القيء على قولين، واختلفوا في مس الذكر على ثلاثة أقوال ولا أربعة؟ أربعة أربعة ولا ثلاثة؟ طيب هذا أنا قلت على سبيل الاختبار أنكم درستم هذه المسألة قريبا هناك في بلوغ المرام. طيب لكن لم يختلفوا على نقض الوضوء بالكساء والدراس. أبو هريرة فسره بالمتفق عليه إخراجا للمختلف فيه، وهذا أيضا من حسن تعليمه الرجل لما تعلم الناشئة أو تعلم المبتدئة فعلمهم ما اتفق عليه أهل العلم ولا تدخلهم في الخلافية والاختلاف والنظر. رابعا قيل بأن أبا هريرة كان لا يرى النقض بغير ما ذكر، يعني هذا سر أن أبا هريرة فسره بالكساء والتراب لأن أبا هريرة لم يكن يرى نقض الوضوء لا بلحم لا بأكل لحم الإبل ولا بالنوم ولا بنحر. قلت وإنما فسره أبو هريرة تفسيرا لغويا لأن الحدث لا يصدق على غير خروج الريح هذا الذي يسمى حدثا في اللغة، لكن أكل لحم الإبل يسمى حدثا؟ الجواب لا. النوم يسمى حدثا، ولذلك في خلافية بين أهل العلم هل النوم ناقض بذاته أم ناقض لأنه مظنة له الحدث. طيب خامسا ولا سادسا تأكلون العلم أكلا يا خلاص وما يفطركم اليوم. قلت سادسا أن هذا من باب الترفق بالسائل فلم يكثر عليه الجواب لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، وهذا من حسن الجواب لأن أبا هريرة قال الحدث كذا وكذا 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 لنسي له الرجل إذ يظهر أنه حديث عهد به بإسلام وإيمان، فكان هذا من باب الترفق به لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعض. سابعا قيل بأن أبا هريرة فسر له الحدث لأن الرجل يعلم ما عداه من النواقض. قلت وهو بعيد. ثامنا وإنما أجابه بما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر، يبقى أبو هريرة أجابه بما يحتاج إلى معرفته، وهذا من حسن الجواب لأن أكثر ما تحتاج إلى معرفته من النواقض هو معرفة ماذا؟ أن البول أن الغائط أن الريح نواقض، هذا أكثر ما تحتاج إلى معرفته. ليه؟ لأن هذا أكثر ما يصيب إيه؟ الإنسان. تاسعا إنما فسر الحدث بأنه كساء أو ذراب لأنه يقع أثناء الصلاة وخارجها بعكس غيره من النواقض، يبقى فسره بما يوافق سياقة الكلام. يقول لا يقبل الله صلاة، يبقى صلاة من؟ المصلي الذي يصلي إذا أحدث، والمصلي إذا صلى ما ينقض وضوءه؟ ها؟ الريح، لكن لا ينقض وضوءه الأكل، لا ينقض وضوءه غير هذا. ليه؟ لأنه طبعا ما علمنا أحدا يصلي هو وهو يأكل، واضح؟ ما علمنا أحدا يصلي وهو علمتم هذا؟ ولد يوسف فعلها. عاشرا لأن هذه النواقض غير الحدث يتوضأ لها الإنسان بطبيعة الحال. الإنسان ما بيقوم من النوم بيعمل إيه؟ بطبيعة الحال يقوم إلى الماء، يبقى هو يتوضأ لغير الحدث بطبيعة الحال، فأجابه عما يحتاج إليه وعما يخالف طبيعة الحال. الثاني عشر الحادي عشر لأن الحدث على الإطلاق لا يطلق أو لا يسمى غير الريح حدثا، وإنما في الإطلاق اللغوي الحدث، لأنه في الإطلاق اللغوي الحدث هو خروج الريح، هذا في الإطلاق اللغوي، يبقى فسره بالمطلق اللغوي. وأما غيره فيلحق به، يعني لما نقول النوم حدث هذه ليست تسمية في الإطلاق، إنما تسمية صلاحية من باب إلحاق النوم بماذا؟ بالبول والغائط. لكن الأصل في الإطلاق اللغوي تسمية الإيه؟ الريح حدث. واضح؟ قلت. وأخيرا، لأن غير الريح هو مظنة الحدث وليس حدثا بذاته كالنوم، هل النوم حدث ولا مظنة الحدث؟ مظنة الحدث، لأنه قال العينان كالكهف، فإذا نامت العينان تطلق ماذا؟ الوكاء، أو في رواية تطلق الوكاء. واضح؟ يبقى إذن جعل النوم مظنة للحدث ولم يجعل النوم حدثا بذاته. وهذا الوجه رقم كم؟ الثاني عشر. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، حتى في اللغة فيه الايه؟ الغاية، ففيه نفي قبول الصلاة الى غاية، وهي ماذا؟ الوضوء. فعليه لا يجب الوضوء لكل صلاة. هل يجب الوضوء لكل صلاة؟ لا يجب الوضوء لكل صلاة، لأن نفي القبول ممتد إلى غاية الوضوء فيقتضي هذا، قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. يعني إيه المسألة؟ ما يلزم الرجل أن يتوضأ لكل إيه؟ صلاة، هذا نسخ. وأما الوضوء لكل صلاة فنسخ وجوبه، لأن ظاهر آية المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني توضأوا لكل إيه؟ وذلك من النكات البديعة في آية سورة المائدة آية الوضوء، هو استحباب الوضوء لكل إيه؟ لكل صلاة، بقرينة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى، أنت قمت الآن يروح توضأ، قمت بعد ساعة قم توضأ. لكن هذا الحكم منسوخ وجوبه، وإنما نسخ وجوبه فنزل إلى رتبة ماذا؟ الاستحباب. الاستحباب، وستأتي معنا هذه المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فالوضوء لغة من الوضاعة. ما الوضاعة؟ الحسن والجمال، الحسن والجمال. لذا يقال امرأة وضيئة. لا عليك لا عليك لا عليك دعهم دعهم مكان سبب. يقال امرأة وضيئة، يعني امرأة وضيئة؟ ها؟ ما حد فيكم عارف معناه؟ امرأة وضيئة يعني جميلة، لأن الوضوء سبب، سبب الوضاء الجمال والحسن. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تبعث يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء والصلاة. أما الوضوء شرعا فهو التعبد لله باستعمال ماء طهور ولا طهور؟ من يضبط؟ ها؟ طهور. الطهور الفعل، والطهور الماء. الوضوء الماء، والوضوء الفعل. واضح؟ ولذا ضبط الحديث طهور إناء أحدكم، ضبط الحديث طهور إناء أحدكم. واضح؟ قوله يتوضأ هو تعبد لله باستعمال ماء طهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة المخصوصات الشرط. قولنا التعبد لله ماذا أفاد؟ اشتراط النية. فلو أن رجلا غسل الأعضاء الأربعة على نية التنظف لم يقع له وضوء ولا يجزيه هذا الغسل وهذا التنظف، يبقى التعبد لله. وهذه الفائدة من إفادات شيخنا العالم الإمام شيخ محمد بن صالح العثيمين، ومن بركة العلم أن ينسب إلى من؟ إلى أهله فانتبه. من بركة العلم أن ينسب إلى أهله. واضح؟ إذا نقول قوله التعبد لله، فالتعبد لله فعلاً فيه إفادة اشتراط النية. فلو أنه غسل أعضاءه الأربعة على نية التنظف أو التبرد فلا يجزيه ذلك وضوءا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قولنا ماء طهور لقوله تعالى فاغسلوا، والغسل لا يكون إلا بالماء، من الغسل لغة لا يكون إلا بالماء، وثانيا الغسل تنظف تنظيف، صحيح ولا لا؟ ولا يتصور التنظيف بغير الطهور، صحيح؟ إذا قوله تعالى فاغسلوا في القرآن أفاد فائدتين، أعيد الفائدتين يا طلبة العلم، ويظهر أن شبح النوم قد خيم على مسجدنا هذا. طيب، أقول قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله تعالى فاغسلوا، الغسل لغة لا يكون إلا بالإيه؟ إلا بالماء للدلالة اللفظية. وثانيا الغسل في اللغة معناه تنظف، عملية تنظيف، ولا يتصور التنظيف بغير ماذا؟ بغير ماء طهور. يبقى قوله تعالى فاغسلوا أفاد فائدتين، اشتراط الماء واشتراط كونه ماذا؟ طهورا، لأن الغسل لغة لا يكون إلا بالماء، ولأن الغسل في اللغة هو التنظيف والتطهير، ولا يكون ذلك إلا بالماء الطهور. قولنا في الأعضاء الأربعة، أعضاء الأربعة بنص القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قلت وأما الأنف والفم فليسا عضوين مستقلين لأنهما من جملة ماذا؟ الوجه، لأنهما من جملة الوجه. من يعطيني دليلا على أن الأنف والفم من جملة الوجه؟ طيب ما الأنف فيه؟ لم تعجبتنا بعكس ما نطلب ولا ما نريد، حيرتنا. أحسن، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى أنفه، قال صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الوجه وأشار إلى إيه؟ إلى أنفه، فإشارته إلى أنفه عند ذكر الوجه إشارة إلى دخول الأنف في حد الإيه؟ في حد الوجه. هذا ما وجدته لكم، واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قلت وليس ايضا هذا اخراجا للاذنين، انت قلت الاعضاء الاربع، صحيح؟ قلت الاعضاء ليه اربع، قلت وليس هذا، طيب قل يا رجل انت لك رزق اخر، ليه؟ لان الحديث قال الاذنان من الرأس، هذا الحديث حسن بمجموع طرق، قلت وقولنا الأعضاء الأربعة ليس إخراجا للأذنين لأنهما من جملة الرأس في قرينة مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأذنيه مع رأسه بحركة أو بفعل واحد، ولقوله الأذنان من الرأس. قولنا في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، قلت يعني غسلا أو مسحا أو حدا، حدا يعني إيه؟ وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وعليه فلا يشرع الغسل لموضع المسح أو الزيادة على الحد، لقول عليه الصلاة والسلام فمن زاد يعني على وضوئه فقد تعدى وأساء وظلم. بهذا يا طلبة العلم ينتهي المبحث اللغوي هذا من بعد المبحث الحديثي، لننتقل إلى المبحث الأهم وهو المبحث الفقهي، وبعده مبحث الفوائد. ومعي من المسائل الفقهية المتعلقة بحديث الباب ما يزيد على 10 مسائل، وأما الفوائد فترض على 15 فائدة، ولكن ترى أعطيكم راحة إن شاء الله تعالى ل5 دقائق، وبعد ذلك ينتظم الدرس مرة أخرى. ما عندك من السؤال؟ يسأل عن حديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ما يحسن أن تتجهوا جميعا، كونوا أذكياء، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، والعين تسرع إليكم يا طلبة العلم. وما يمكن أن أنزل إلى موضعكم فأحملكم كيف حمل الحسن والحسين. يسأل أخوكم عن الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته، فأبو هريرة فهمه على أنه يجوز الزيادة على المشروع، ولذا كان أبو هريرة يصل بالماء إلى ماذا؟ إلى إبطه وإلى ماذا؟ وإلى ركبته. هذا فهمه صحيح أبي هريرة. ولكن ابن القيم رد ردا جيدا، قال أين الغرة؟ الغرة لها موضع واحد في البدن، ما هو؟ الجبهة. الجبهة هي موضع الغرة، فالمقصود أن يطيل غرته هو أن يزيد في غسل، أن يزيد في غسل الوجه. ولذا جاءت صفة غسل الوجه، وهذه من السنن العزيزة لعل منكم من لا يعلم بها، مشروعية أن يأخذ كفا من الماء بعد الغسلات الثلاث ثم يجعله على جبهته فيسيل به الماء عليه، فيسيل الماء على وجهه. هذه سنة عزيزة، والأثر مروي في سنن أبي داود أنه بعد أن غسل يعني 3 غسلات أخذ كفا من الماء فأسال به عليه على وجهه. وأنا أرى أن المقصود بالغرة في الحديث هذا هو الذي جاء به حديث أبي داود من باب حمل كلام الشارع أو معنى كلام الشارع على كلام الشارع، وللرجوع إلى الدلالة اللغوية أن الغرة لغة لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في الرأس في الجبهة. يا مرحبا شيخ حازم، كيف حالك؟ نعم قل سؤال.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم. هذا سؤال جيد، ويظهر يا طلبة العلم أنكم مشاكسون، ولا بأس عندي بمثل هذا، فأنا بكم فرح سعيد، ولا أحب ذلك طالب العلم الذي يجلس جامدا صحيح قاضعا في مكان ساكتا صامتا، وإنما طالب العلم متى كان مشاكسا نعم ونعم المشاكسة أفاد واستفاد، فنقول إيه؟ أفاد واستفاد. فيقول أليس أبو هريرة أعلم بمرويه من غيره؟ هذه قاعدة أن الراوي أعلم بمرويه، لكن هل القاعدة كلية أم أغلبية؟ لا. هل القاعدة تشذ أم لا تشذ؟ وهنا وجوه لطرد ذلك. الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن تعدى فمن زاد فقد تعدى وأساء وإيه وظلم. اثنين، لم يأتي عن النبي في صفة وضوئه على كثرة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه إلى ركبتيه أو أنه غسل يديه إلى إبطيه، فلو كان ذلك من الغرة لكان أولى الناس بها فعلا من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلت أبا هريرة فأنا أقول رسول الله. أتقنع؟ رابعا، بأن اللغة العربية تقول بأن الغرة في الجبهة، ما تعرف الغرة في غير الجبهة، والله المستعان. نعم. أي لا أن أبا هريرة رآه؟ لا، هو ما ذكر أنه رآه، لا، بل هو أنكر على الرجل الذي أخذ ينظر إليه ويفعل، بل قال أبو هريرة على سبيل الاحتياط: حتى أرد إليك القول مرة ثانية، لو علمت أنك ها هنا تنظر لما فعلت، فصار الدليل إليك لا إليك. يا محمد انظر في هذه الأجهزة يظهر أنها توقفت. نعم. طيب ارجع الى الرواية وانظر معك فيها. طيب ننتقل الى المبحث الفقهي، هذه ثلاثة اسئلة. المطلب الاول: البول والغائط. قلت وهما ناقضان للوضوء باتفاق اهل المعرفة. فاذا كان الفساء والضراب ناقضان فمن باب اولى البول والغائط، لأنهما أغلظ. قلت ولأنهما جنس من البول والغائط. ثالثا، لأن البول والغائط حدث يدخل تحت عموم قوله إذا أحدث. رابعا، نعم، ثالثا، أن البول والغائط حدث. هتقول كلنا نعلم أن البول والغائط ناقضان، لكن أنا أعلمك طريقة ماذا؟ الاستنباط. اتفاق أهل المعرفة الإجماع. ثانيا، لأن البول والغائط أغلظ من الإيه؟ من الفساء والضرار، فإذا انتقد الوضوء بهما انتقد بالبول والغائط من باب أول. ثالثا، لأن البول والغائط حدث يدخل تحت عموم قوله إذا أحدث. رابعا، أن الحكم الشرعي يستنبط من مجموع الإيه؟ الأدلة. فالشريعة ما جاءت جملة إنما جاءت أفرادا، صحيح؟ فإن كان البول والغائط قد خرج بهذا الدليل من كونه ما حدث، فقد دخل البول والغائط بدليل إيه؟ دليل آخر، وهو قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائطين. المسألة الثانية: قوله في فساء. قلت والفساء هو ريح الدبر، واختلف أهل العلم في ريح القبل، أهو ناقض؟ فعلا يخون من بعض أو من وسواس الشيطان ومن نفخه أنه قد يخرج من الإنسان ريح من قبل، هذا عند النساء خاصة، فهل يكون ناقضا ريح القبل أم لا يكون ناقضا؟ هذه مسألة، أول مسألة معنا من مسائل الدرس خلافية. نقول ريح القبل، وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم. قلت على مذهبين:
أما مذهب الجمهور من أن ريح القبر ناقض الوضوء بريح القبر. ما أدلة الجمهور؟ أولا أن ريح القبر يصدق عليه أنه حدث، فيدخل تحت عموم قوله إذا أحد. ثانيا لأن ريح القبر من جنس الريح فحكمه حكم الريح إفسادا يعني للوضوء. ثالثا للقياس فإذا فسد بريح الدبر فسد بريح القبل، لأن القبل والدبر يعتبران محلا واحدا. صحيح. الدليل الخامس رابع الدليل الرابع قاعدة العموم، وهو الوضوء مما خرج وانتقاد الوضوء بما خرج من السبيلين الدليل الأخير هو حديث الترمذي من حديث سهيل بن أبي صالح، وهذا الحديث سيأتي معنا. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح أو ريح، فقوله ريح يعم كل ريح خرج من البدن من القبل أو من الإيه من الدبر. هذه كم؟ ستة أدلة للفريق منهم. أما المذهب الثاني فهو مذهب الأحناف، وقال به ابن حزم من أن الوضوء لا ينتقد بريح القبر. أولا لأنه لا يسمى فساء أو ضرافة، ريح القبر لا يسمى فساء أو ضرافة. ثانيا لأن خروج الريح من غير محله إنما هو أمر عرضي، أمر عرضي نادر مرضي، أمر نادر عرضي مرضي، والأمر النادر لا حكم له، والأمر المرضي لا اعتبار به شرعا، أو الأمر المرضي لا يوجب الوضوء. لثبوت العذر. رابعا ثالثا لأن المحل معتبر في الخروج. ويمكن أن نضيف دليلا تابعا للفريق الأول، لأنهم قالوا أن العبرة بالخارج وليست العبرة بالإيه؟ بالمحل، وليست العبرة بالمحل. واضح. قالوا رابعا وإذا نوسع في شيء أهو ناقض أم لا؟ كان الأصل عدم النقض وبقاء الطهارة على أصلها. خامسا قياس، ولما يخرج الدم من غير محل كما لو خرج الدم من بدن الإنسان لا يكون ناقضا، فكذا الريح
لو خرجت من غير المحل لا تكون ناقضة. إذا هذه خمسة أدلة في مقابل كم؟ سبعة أو ست. طيب لنجعلها مسألة نقاش، وهذا كما أقول من مادة دورتنا العلمية هذه، واضح؟ لأني وعلى هذه السنة، ألا وهي سنة ماذا؟ المناقشة. وهذه السنة أخذتها عن شيخنا الشيخ ابن عثيمين وأراها مفيدة جدا لأسباب. أولا لأنها تجعل من طالب العلم طالب علم متحركا، لا تجعله طالب علم كسولا. ثانيا لأن هذه تسري طلبة العلم، هذا النقاش يسري الجميع، لأن طبعا المعلومة لما تعرض على عشرة عقول فهذا أنفع من أن تعرض على عقل واحد، حتى ولو كان هذا العقل هو عقل الإنسان. ولا أنكر أني أنتفع بها، ولست أقول ذلك تواضعا، إنما أقول إحقاقا لحق. واضح. ثالثا لأن هذا النقاش يدخل تحت باب المشورة المأمور بها شرعا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم بهذا الأسلوب، أتدرون ما كذا، أتدرون ما كذا، إلى آخره. واضح. طيب ذكرت أنا مذهبين، من هم على المذهب الأول من نقض الوجوه بالريح الذي يخرج من القبل، بريح القبل يرفع نائبه. احنا في مجلس الشعب، طب خلوها نسبة مقاربة كده 40-60 يا بل واحد منكم إلا أن تكون 99.9 يا أبا فاطمة فلا أسكت الله لك حسنا. طيب سأشكلك يا أبا فاطمة، أم أنه صدر منه صوت يعني من فمي كح في الصلاة؟ طيب ما انت لو حملت الريح على العموم تحمل الصوت على ليه؟ على العموم، فتفسد صلاة من تنحنح. صحيح. وهم كثير يوم إذا أطال الإمام الصلاة فقرال ليه الكح وراءه طالب منها ركعة. لا يا أبا فاطمة ما أصدر، أجبتك عن دليل كان الآن غير. قل قياس ريح القبل على ايه؟ على هذا القياس صحيح؟ ما هي العلة الجامعة بينها؟ يقول قياس ريح القبل على ايه؟ على البول، فلما خرج البول من القبل فنقض يبقى الريح كذلك ايه؟ تنقض. هل ترى القياس صحيحا؟ أقول هذا قياس فاسد الاعتبار لاختلاف الخارج، فالريح ليست نجسة بينما البول نجس. صحيح. ثانيا لأن الريح أمر لا جرم له بينما البول شيء مادي محسوس. ثالثا لأن البول خروجه أصيل أو خروجه طبيعي معتاد، لكن الريح خروجه من القبل ها مرضي عرضي نادر. رابعا أزيده ها. طيب سلمت أنت من الجولة الثانية، منعك عليه ها. طيب نترجح المذهب الثاني. طيب ما رجح المذهب الثاني يا فريد؟ تبين توقفوا على الأشياء. طيب قول كده ليه رجحت المذهب الثاني؟ طيب ما هو الوجه تقديم أدلة المذهب الثاني على المذهب الأول؟ لا أنت بتقارن بين الأدلة يا طيب، غير المقارنة بين الأدلة. كيف لما أقارن بين الأدلة؟ أقول هذا أدلة المذهب الأول ضعيفة، أدلة المذهب الثاني صحيحة، أدلة المذهب الأول ليست صريحة خارج محل النزاع، أدلة المذهب الثاني إنما هي ماذا؟ صريحة في محل النزاع. ثالثا أدلة المذهب الأول متجهة بأنها تخالف أصولا شرعية كأصل عدم النقص، أدلة المذهب الثاني توافق أصولا شرعية. لا يحسن أن تخالف بين الأدلة جميعا. استصحاب البراءة الأصلية
مرجح لاني اذا نوزع في شيء كونه ناقضا او ليس ناقضا قدمنا عدم النقض. طيب نعم هذا من قليل مسكوت عنه. هذه قاعدة اخرى تنصر هذا ان الشرع سكت عن ريح القبل ولم يبين فيها بيانا، وكل ما سكت عنه الشرع فهو ايه؟ فهو عفو، اذ لو كان ناقضا لوجب على الشارع ان يبينه للأمة وهو القائل في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم هذا يلتقي مع اصل شرعي من رفع الحرج عن المرضى. نعم
لما كان
دم الاستحاضة
شيء
مرضي لم اسكت عنها، لان اصلا دم الاستحاضة يجب الوضوء لكل صلاة. قال توضأ لكل صلاة، هذا يجعله دينا للمخالف. يلا الاعتبار بالمحل اعتبار قوي. طيب قلت ولا شك ان المذهب الثاني ارجح من المذهب الاول من عدم نقض الوضوء بريح القبل، وذلك بالمرجحات الاتيه: اولا استصحاب البراءه الاصليه من ان الاصل عدم النقض وبقاء الشيء على اصله أو بقاء الطهارة على أصلها. مع تغييب الأصل وهو عدم النقص ورفع المشقة والحرج وعدم الاعتبار بنادر العار. ثانيا أن أدلة الفريق الأول متجهة بالموجهات الآتية: ألف أما القياس على القبل على البول على البول ففاسد الاعتبار لأن البول نجس والريح ليست كذلك، لأن البول نجس والريح ليست كذلك، ولأن البول شيء مادي ليس شيئا معنويا. ثالثا لأن البول خروجه معتاد طبيعي، خروجه معتاد طبيعي، بينما الريح من القبل ريح القبل فخروجها ليس معتادا. الجواب عن قاعدة الوضوء مما دخل مما خرج، قلت هذه القاعدة إنما هي كلية، إنما هي أغلبية لا كلية، وأن القاعدة تشد فينا. ثانيا والعارض النادر لا يندرج تحت العمومات ولا الكليات ولا يدخل تحت القواعد. دي القاعدة، العارض النادر ما بيدخلوش تحت ليه؟ تحت القاعدة. اضرب مثال عشان يتضح المقام. لما أقول أمرا جازما في البيت لا يأخذ أحد من جيبي مالا، لكن لو وجدوا قروشا معدودة هذا أمر عارض نادر لا يدخل تحت ليه؟ تحت المعنى. إنما أقصد بقولي لا يأخذ أحد من جيبي مالا يعني مالا عظيما، مالا كثيرا، لكن هذا الذي لا تنفق الحاجة عنه كالقروش المعدودة والتي لا يسأل عنها فهذه لا تندرج تحت ليه؟ العارض. مثال الإمام أحمد لما أخرج اللقطة المهملة من التعريف، فإن الواجب الشرعي ستعرف بكل لقطة إلا اللقطة المهملة التي غالبا ما يسأل عنها صاحبها فهي لا تندرج أبدا تحت هذا. فالعارض النادر ليس مندرجا تحت التكليف لتعرف. طيب قلت ثالثا ولأن القاعدة الفقهية لا
ليست دليلا مستقلا بذاته. رابعا، ان هذه القاعدة منقوضة، لان الوضوء قد لا يجب من مخارج كالقيء والقلت والدم، وقد يجب الوضوء مما دخل كأكل لحم الإبل أو لحم الجذور. قلت ثالثا، والاعتبار بالمحل أولى من الاعتبار بالخارج، أو الاعتبار بهما معا أولى. وأما الحديث لا طهور أو لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فإنما تفسير الصوت والريح ها هنا بالفشاء والذراب، أو بالذراب والفشاء. ليه؟ لأن كلام الشائع يجب حمل معناه على كلام من؟ على كلام الشارع، لأن السنة تفسر السنة. وثانيا، قوله أو ريح لا يشمل مثل هذا العارض النازل، لأنه خارج عن قاعدة العموم وقاعدة الحق. فهذه هي مرجحات القول بعدم نقض الوضوء من ريح القبل. نعم. صحيح، هذا كان معي والله اتصور. قلت وان قال محمد لكن وافق ما عندي. قلت رابعا، من المرجحات كذلك هو أن ريح القبل الغالب فيه أنه وسواس وتخيير شيطان للإنسان إن لم يكن مرضى، كما جاء في الحديث من أن الشيطان يأتي الإنسان فينفخ عند دبره أو قبله، يقول له ماذا أحدثت؟ فيقول والله ما أحدثت، أو فليقل ما أحدثت. في واحد قال كذا يعني استدلال لطيفا، قال ما يصح عندك القياس على السفرة والقدرة؟ وكنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الحيض شيئا. لكن يا غير في نظر طبعا. طيب نعم. لا مفيش قبل. المطلب او المسألة الثالثة قوله اذا احدث، مسألة الشك في الطهارة. قلت فلا ينفذ على الراجح من كلام اهل العلم، وهذا مذهب جماهير اهل العلم، مذهب جماهير العلماء، لحديث عباد بن تميم رضي الله عنه يروي عن عمه عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل له أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قلت وفيه وجوب اطراح الشك حتى لو قوي، لان الاشياء يحكم ببقائها
حتى يتبين عكسها. او نقيضها او فسادها. ثالثا، لان مرجع الاحكام الى اليقين كما قال الناظم، وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. رابعا، اعتبارا باصل شرعي وهو عدم النقض. خامسا، لان هذا قد يكون من فعل الشيطان به ووسواسه له. هذا مدى جماهير اهل العلم عليه خمسه ادله، او له خمسه ادله. قلت غير انه قد نقل عن مالك رحمه الله تعالى انه يلزمه الوضوء بكل حال، يعني من شك في الطهارة توضا، بناء على قاعدة ماذا؟ الاحتياط. وفي رواية اخرى عن مالك انه فرق بين الصلاة وخارجها، فإذا كان في الصلاة لا يخرج، لا ينفذ، لا ينفذ. إذا مذهبان أو روايتان عن مالك فصارت الأقوال في المسألة بذلك كم؟ ثلاثة. وذهب فريق آخر، هذا مروي عنه جاهل على ما أظن، من أنه يستحب ولا يجب، يعني الوضوء. إذا هذا مذهب كم؟ مذهب ثالث بعد المذهب الأول، فصارت المذاهب أربعة. واضح؟ حجة مالك البناء على قاعدة الاحتياط واجب. واضح؟ وحجة من فرق بين الصلاة وخارجها أن الحديث حديث تميم، عبال بن تميم يروي عن عمه أنه قال فلا ينصرف، يعني من صلاته. ففهم منه أنه إذا كان في غير الصلاة توضأ، لأن الحديث قيد حال ماذا؟ حال الصلاة. وفي رواية فلا يخرج من المسجد، فجعلوا ذلك قيدا للشك في حال الصلاة أي في ذاتها. أما إذا حصل الشك خارجها توضأ. لماذا؟ لهذين الدليلين استدلوا، فقال لا ينصرف من صلاة لا يخرج من المسجد، ففهموا من هذا أنه إذا كان خارج الصلاة أو إذا كان خارج المسجد توضأ. إذا هذا ما يسمى بمفهوم الإيه؟ المخالفة. واضح يا طلبة العلم؟ إذا هذا الدليل عندهم على التفريق بين الصلاة وخارجها، إذا لتعلم أن كلام أهل العلم لا يأتي منين؟ ها؟ من فراغ، إنما كلام مبنى على الاجتهاد والنظر الصحيح. أنا قلت يومها لما فرقوا بين الصلاة وخارجها؟ فلما نظرت في الدليل هذا وجدت لهم يعني دليلا ونظرا صحيحا، والا فلما قيد الصلاه وقيد المسجد؟ واضح يا طلبه العلم؟ قلت الا ان يترجح المذهب الاول، وذلك بالمرجحات الاتيه. قلت لأن التقييد أو ذكر المسجد، ذكر المسجد أو الصلاة هاهنا لا يقتضي التقييد، انما هذا من باب اجابة السائل على سؤاله، لان السائل سأله اهو في الصلاة فيخير له، فكان هذا من باب اجابة الايه السائل، وليس هذا من تقييد الشك بحال ماذا الصلاة. قلت ثانيا، لما وقع في بعض الروايات يعني من غير خير الصلاة، كما في حديث أبي سعيد المرفوعة: إذا جاء أحدكم الشيطان، إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، فليقل كذبت. هذا حديث أخرجه الحاكم في رواية فليقل في نفسه ولا يخلو من ظاهره، وإن قال الإمام الذهبي صحيح على شرط الشيخين، أو قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وهذا الحديث فيه عموم، فيه عموم أو إطلاق يدفع التقييد المذكور آنفا. قلت ثالثا، وترجيح عدم النقد تنصره أصول عامة في الشريعة، وهي البراءة الأصلية وبقاء الشيء على أصله، بقاء الطهارة. ثالثا، الشك لا ينقض اليقين. رابعا، دفع المشقة والحرج. إذا هذه كلها مرجحات أن وضوءه لا ينتقد. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، المسألة الرابعة قوله حتى يتوضأ، فيه أن الوضوء شرط صحة للصلاة لتعليق ثمرة العمل، وهو القبول والثواب عليه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم والمعرفة، وحديث الباب عمدة في ذلك. المسألة الخامسة قوله حتى يتوضأ، قلت أو ما يقوم مقامه، مقام الوضوء يعني من التيمم، ولكن في ذكره صلى الله عليه وسلم الوضوء دون التيمم إشكال، صحيح، ولكن في ذكره الوضوء دون التيمم إشكالا ودفعه، من يدفع لي هذا الإشكال؟ أنه سمى الوضوء ولم يسم التيمم، ولكن على شرط قبل أن تفتتح الرايات خطبا. أنا أريد جوابا من ثلاثة وجوه، من ثلاثة وجوه. قل لأن الوضوء هو الأصل، فأعرض عن ذكر الفرع لذكر الأصل. ليه؟ ما بين ثلاثة أيها الرجل، خدعتني. قل يا رب. التيمم يأخذ أحكام الوضوء. أحسن الجواب، الصعيد الطيب وضوء المسلم، فسمى الوضوء المسلم، أطلق الوضوء المسلم في رواية بالضم، أطلق على التيمم مسمى ماذا؟ مسمى الوضوء. فلما أطلق عليه مسمين قوله حتى يتوضأ يشمل ماذا؟ يشمل التيمم. الجواب الرابع، قل من ذلك الأغلب، إن الغالب على الحال الوضوء وليس التيمم. إيه؟ ما هذا ما قاله محمود. طيب قلت جوابا الأول، وذكر الوضوء هنا ليس نفيا لمشروعية التيمم، ذكره الوضوء هنا ليس نفيا لمشروعية التيمم، وإنما ذكره أنه الأصل. ثانيا، ولما كانت الطهارة المائية أكمل وأفضل من الطهارة بالتراب، ذكر الأكمل والأفضل. ثالثا، لأن الحكم الشرعي يستنبط من مجموع الأدلة، وقد جاءت الأدلة بمشروعية التيمم، من ذلك قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. رابعا، لأن التيمم يسمى في لغة الشارع وضوءا، بدلالة الحديث: الصعيد الطاهر وضوء المسلم ولو لعشر سنين. المسألة الخامسة والسادسة، السادسة قوله: إذا أحدث. هذا لا ينفي كون، هذا لا ينفي كون غير الحدث ناقضا للوضوء، كالنوم وأكل لحم الإبل. ولكن الإشكال في ذكره الحدث ها هنا، ومن تفسير أبي هريرة له، ومن تفسير أبي هريرة له بالفساء والضراب. نفس المشكلة السابقة، قوله حتى يتوضأ، قلنا يتوضأ حتى يتيمم أيضا، لكن هنا قال إذا أحدث، يعني فساء أو ضرب. طيب، نحن نقول: وإذا أكل لحم إبل أو لحم جزور، إذا نام، إذا أمزق، إذا بال، إذا تغور. طب فلما ذكر الحدث الفساء والضراب ولم يذكر غيره من النواقض، فكيف يدفع هذا الإشكال وندفعه بثلاثة أجوبة إن لم تكن خمسة؟ معك الثلاثة، معك ثلاثة أجوبة. قل نعم. لأن غير المذكورات، غير الفساء والدراسة يسمى حدثا، فالحديث وإن نص على الحدث فهذا لا يعني أنه لا ينص على غيره. من مجموع الأدلة، لأن الشريعة نزلت أفرادا وأجزاء. الأغلب نعم. رابعا نعم، ليست حدثا وإنما منها ما هو مظنة الحدث فصار تابعا وليس أصلا، من باب التنبيه على الأغلب بالتنبيه على الأخف. لأنه هنا قال: لا يقبل الله الصلاة ولا يحدث هذا في الصلاة. فقلت: وقوله إذا أحدث ليس إخراجا لغير الحدث، وإنما نص على الحدث أنه الأغلب، لأن أغلب وأكثر ما ينتقر وضوء المسلم من جهة الحدث. ثانيا، هذا لا ينفي نقض الوضوء بغيره لما جاءت الأدلة الأخرى بالشريعة بنقض الوضوء بغيره كأكل لحم الإبل أو نحو ذلك. ثالثا، لأنه قد جاءت أحاديث أخرى تسوي بين الفساء والدراس والبول والغائط والنوم، كما في حديث صفوان بن عسال. خامسا، لأن من هذه النواقض ما هو ناقض بذاته
وما هو ناقض مظلة كالنوم. طيب ناتي إلى المثل السادسة وبها نختم. قوله إذا أحدث، قلت خرج منه بإجماع أصحاب الأعذار كصاحب أو كطرس البول وانفلات الريح فإن خرج منهما شيء يعني حال الصلاة لا تفصل صلاتهم وذلك للأدلة الآتية. الأول الإجماع، ثانيا الاعتبار بالأصل الشرعي من رفع الحرج والمشقة وقبول الأعذار، ثالثا لأنه لما صار في حالة دائمة من انفلات الريح أو سلس البول خرج عن كونه مختارا، والاختيار شرط في التكليف. رابعا ولأن في إيجاب الإعادة يعني إعادة الصلاة عليه والوضوء من المشقة التي قد لا تقوم بها صلاة أبدا، الواحد عنده سلس بول أبدا، يبقى كل ما خرج منه شيء عاد إلى ماذا؟ إلى الوضوء وقطع الصلاة وأعاد. كل ما خرج هذا لا يكاد يصلي، وهذا الدليل الخامس مش كده؟ الرابع فقط، ما أكلتم دليلنا هذه المرة. قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة توضأ لكل صلاة، فغاية ما كلفها به صلى الله عليه وسلم الوضوء، ولم يكلفها بما فوق ذلك صلى الله عليه وسلم. يعني من إعادة الصلاة إذا نزل شيء منها حال الصلاة، طيب هذه المسألة رقم كم؟ السابعة. طيب أمسكوا مع المسألة السابعة رقم ولا لنا مسألة أخرى؟ ها؟ طيب نقول مسألة ثانية لا بس. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث في عموم الصلاة، لأن النكرة تعم إذا كانت في سياق النفي أو النهي. قلت خلافا لمن أخرج صلاة الجنازة وهو الشعبي وابن جرير الطبري، ووجه عند الشافعية من جواز صلاة الجنازة بغير ماذا؟ بغير وضوء، هذا مذهب واضح. وقد أجاب عليه البخاري رحمه الله بما بوب بابا يعني صلاة الجنازة، فلما سماها صلاة انصرفت أحكام الصلاة جميعها إيه؟ لها. قال ابن تيمية رحمه الله سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا يتكلم فيها، شوف وجه تشبيه للصلاة، لا يتكلم فيها، وفيها تسليم وفيها تكبير، وكان لا يصليها عند طلوع الشمس وعند الغروب. إذا هذه كلها شواهد أن الجنازة تسمى ماذا؟ صلاة. قال ابن بطال: وإنما أجاز الشعب الجنازة بغير طهارة، دليل الشعب يوم، لأنه جعل الجنازة دعاء، جعل الجنازة ماذا؟ دعاء، والدعاء لا يجب له ماذا؟ لا يجب له الوضوء. ثم أكد قوله قال: ولما كانت الجنازة بلا ركوع ولا سجود لم تكن صلاة. من يرد على الشعب؟ الشعب قال: هي تفارق الصلاة شيئين، إن هي إيه؟ لا ركوع فيها ولا سجود. ثم قال الشعب: وأصل مشروعية صلاة الجنازة إيه؟ الدعاء. إذا هي دعاء، فلما كانت دعاء ولما كانت بلا ركوع ولا سجود فعليه لا تجب لها الطهارة. هاتان شبهتان للإمام الشعبي رحمه الله. من يمشي؟ أنا أريد وجها جديدا هذه المرة، ما رأي وجها جديدا؟ أي وجه جديد؟ قول يا رجل يا رجل. نعم، هل إيه؟ ومع ذلك يسمى صلاة. ما دخلنا في إشكالية أخرى، لأن اشتراط الطهارة للصواب فيه كلام. صلوا على صاحبكم، النبي عليه الصلاة والسلام أسماها صلاة، قال صلوا على صاحبكم، وقال ما من رجل يموت فيصلي عليه. إذا أول شيء نجيب به على الشعب نسمىها صلاة. مين؟ الصلاة عموما هي دعاء، والأصل بغم الصلاة دعاء. شوف، إلى هذا هو الجواب. عشان نقول إن هي صلاة نجيب وجه الشبه بينها وبين الإيه؟ الصلاة. أولا مستمل على قراءة الفاتحة وركن بها. اثنين، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم كالصلاة. والصلاة تعرفها ايه؟ افعال واقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة فيه. ثالثا، ان النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة وجعل لها احكام الصلاة كمنعها حال غروب الشمس والشروق ثلاث ساعات. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فألحق بها أحكام الصلاة. إذا نقول، والجواب عن كلام الشعبي الأول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسماها صلاة أو سماها صلاة، إذ قال صلوا على صاحبه، وقال ما من رجل يموت فيصلي عليه أربعين. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها أحكام الصلاة، إذ نهى عن صلاتها حال غروب الشمس وطلوعها. ثالثا، وأنها مشاركة للصلاة في كونها تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. رابعا، أما تسميتها دعاء ففيه كلام. أما قوله بأنها دعاء هذا أصل مشروعيته، فهذا لا يمشي، أنها مشروعة لأسباب أخرى. وليست بالدعاء فقط. بل الصلاة أصلا جميعا هي دعاء. خامسا، أنه صح عن السلف أنهم كانوا يتوضؤون لها كابن عمر ولا يصلونها وقت الكراهة. خامسا ولا سادسا؟ نعم، سادسا أنه اشترط فيها من شروط الصلاة وواجباتها كاستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك. وعليه قول لا يقبل الله صلاة يشمل ماذا؟ الجنازة. ومع المسألة رقم كم؟ التاسعة. قوله لا يقبل الله صلاة نقول خرج بذلك سجود التلاوة وسجود الشكر ومحل هذه المسألة بعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب إذ من هنا إلى إقامة المغرب إن شاء الله تعالى يتوقف الدرس، وأقول توقفا تاما تاما تاما، ويحسن أن تنشغلوا بالدعاء هذا الوقت إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعد، هنا قبل أن نسالك درسنا فأقول كلمتين على عجلة. أما الأولى فأبو الكريم يقول لو تترك لنا فرصة للكتاب الذي يرى أني أملي على نحو من التمهل والبطء خاصة مع ما يحصل مني من إعادة الكلام وتكراره مرة بعد المرة. وثالثا لا بأس عليك فيما يخصك في هذا المجلس، فإن شاء الله تعالى عقيد انتهاء كل باب من أبواب هذه الدراسة فسوف ندفع لكم مذكرة. هذه المذكرة وافية جدا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني بحيث أنها تكفيك تغنيك، وبحيث أنها إن شاء الله تعالى تعلمك ما يفوتك يعني من الكتاب، فلا بأس عليك أخيك. هذا أولا. أما ثانيا سلمك الله عز وجل ما يقول رب كريم، يعني لو ظلمنا على ما نحن عليه من ضبط المسائل ما استطعنا أن ننهي كتاب عمدة الأحكام. نعم، مع أنه يعجبني هذا البسط فكيف الخلاص. أقول نحن الآن بإذن الله تبارك وتعالى في البدايات، وشأن البدايات هكذا لأن البدايات فيها من التأسيس والتفصيل، خاصة مع ما أرجو من البداية أن يحدث فيما بيني وبينكم ما أسميه الدواء النفسي أو الدوامة النفسي، إذ بعضهم هو جديد على مجلسنا وعلى طريقة هذا الشرح وعلى طريقة الشرح هذا، فعليه فمثله يحتاج إلى وقت لكي يحصل له نوع من أنواع التآلف والتوازن. ثانيا إن شاء الله تبارك وتعالى لعلي يعني أتماهل شيئا ما هذا الأسبوع خاصة لأنه الأول، وهذا شأن البدايات أن تكون البدايات هكذا. ثم ما نلبس إن شاء الله تبارك وتعالى فننطلق بإذن الله في الكتاب بعد ذلك. ثالثا نحن ما بين مصلحتين، مصلحة دراسة الكتاب على هذا النحو من البسط والتفصيل والإشهاد، ومصلحة الانتهاء من دراسة الكتاب. فأعتقد أن المصلحة الأولى هي أرجع وأعظم، فلو درسنا 100 حديث أو 200
على هذا النحو من البسط والتفصيل والإسهاب، فهذا عندي أرجى من أن تدرس 400 حديث يعني ليس على هذا النحو من البسط. واضح هذا؟ فالمقطع هذه مغلقة، لكن ليس معنى هذا من أني يعني لا أرجو الانتهاء من الكتاب، بل إني لأرجو ثم أرجو ثم أرجو، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى ما مضى معنا من الوقت لا يكفي للحكم على شيء. هذه المحاضرة الثانية ولم تنتهي بعد، فلا يمكننا بعد محاضرتين أن نحكم على هذه الدراسة وعلى هذه وعلى هذا البحث ونحكم على لا، هذه مدة ليست كافية. فإن شاء الله تعالى أبشر وإن شاء الله تعالى خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، إخوة الإسلام، كنا مع مسألة وهي الوضوء لسجود التلاوة، صحيح، وسجود الشكر. قلت ولا يشترط الوضوء لسجود التلاوة أو سجود الشكر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أو صلاة أحدكم، فخرج بذلك ما ليس صلاة كسجود التلاوة أو الشكر، لأنه لا ليس صلاة، والحديث قد أخرج ما سوى الصلاة. ثانيا، لأن أقل من ركعة لا تسمى صلاة، أقل من ركعة لا تسمى صلاة. هذا كلام قاله ابن القيم رحمه الله، واستدل عليه بدليلين اثنين يا طلبة العلم. أما الدليل الأول، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فاعتبر إدراك الصلاة بإدراك ماذا؟ ركعة، فسمي مدركا للصلاة، فكان من أدرك دون ركعة فلا تسمى هذه صلاة. وثانيا، لأن الركوع أو أن الركعة مشتقة من الركوع، فما دون الركوع يعني من السجود لا يسمى صلاة، ولذا جاء في الحديث فلا تعدوه شيئا، يعني من دخل والإمام ساجد والإمام ساجدا فلا يعده شيئا. ثالثا، لأن الأصل عدم الوجوب والاشتراط، فمن اشترط وجوب الوضوء لسجود الشكر أو سجود التلاوة وجب في حقه الدليل، ومثل عدم الدليل فما يجوز. رابعا، ما صح عن بعض السلف أنه أحدث وهو علي رضي الله عنه أو أراق الماء ثم عاود القراءة فمر بآية فيها سجدة فسجد. إذا هذه أربعة أدلة على أن سجود التلاوة أو الشكر لا تجب له طهارة. قلت فمن قاس سجود التلاوة على سجود السهو، وسجود السهو باتفاق تجب له ماذا؟ طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك. فمن يجيبني على هذا القياس؟ يلا أحسنت، لأن سجود السهو هو من جنس الصلاة. نعم، قياس في مقابل نص. ما هو وجه المفارقة بين المقيس والمقيس عليه؟ هذه أفضل. نعم، سجود السهو. نعم، هذا القلب.
نعم. طيب نقول وهذا قياس فاسد الاعتبار، وهو قياس سجود التلاوة على سجود السهو، وذلك لأن المقيس يفارق المقيس عليه، فسجود السهو لا يشرع إلا في الصلاة، بينما سجود التلاوة فيشرع خارج الصلاة وداخل الصلاة. اثنين، أن سجود السهو واجب لمن سهى عن واجب، واجب على من سهى عن واجب، بينما سجود التلاوة مستحب أبدا، القول فيه أنه مستحب، لكن سجود السهو منهما هو واجب. ثالثا، لأن سجود السهو من جنس الصلاة، وسجود التلاوة ليس من جنس الصلاة لا تعلق له بالصلاة. رابعا، لأن سجود السهو مكمل للصلاة متمم لها، أما سجود التلاوة فليس مؤثرا على كمالها وتمامها، فهل يرفع الوجوه لمفارقة سجود السهو سجود التلاوة وعليه فلا يجب أستجب الطهارة لسجود التلاوة؟ وهذه المسألة رقم كم؟ المسألة التاسعة. المسألة العاشرة، قوله إذا أحدث فيه إشارة إلى صحة، أو فيه دلالة على صحة صلاة مدافع الأقدمين، خلافا لمن ذهب إلى بطلان صلاة مدافع الأقدمين، هذا قول الإمام ابن دقيق العيد، لأن النبي القول أن صلاة مدافع الأقدمين تبطل قول ابن دقيق العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الإبطال على ماذا؟ على الحدث، علق إبطال الصلاة وقبولها على الوضوء والحدث، وعليه فيه أن شرط بطلانها الحدث لا مقدماته، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة وهو يدافع الأقبتان، وهو يدافعه الأقبتان على الكمال، على نفي كمال صلاته لا على نفي صحة صلاته. المسألة الكم؟ الحادية عشر، قوله إذا أحدث سواء كان ناسيا أو ذاكرا، لعموم قوله إذا أحدث حتى يتوضأ، لعموم قوله إذا أحدث حتى يتوضأ، فيشمل ذلك الناسي والمخطئ. وأما الأدلة في عذر الناسي والمخطئ إنما هي أدلة في رفع ماذا؟ الحرج عنه، يعني رجل صلى ناسيا بخلاف من صلى متعمدا على غير طهارة، فالأول لا يأثم والثاني يأثم، واضح؟ فالتفريق بينهما ليس في صحة الصلاة وقبولها، وإنما في حق الإبل. فإن قلنا بأن الناس تجب عليه الإعادة لقوله إذا أحدث حتى يتوضأ، فيشمل هذا الجميع ناسيا كان أو غير ماذا؟ أو غير ناسي،
قلت او فان قيل وقد جاءت الشريعه من عذر الناس كما قال رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وكما قال رب العالمين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي او خطاها والنسيان ما استكره عليه قلت فانما هذا في رفع الاثم وعدم المؤاخذه وانما تجب عليه الاعاده لعموم قوله لا يقبل الله صلاه احدكم فقول صلاه احدكم يعم من الناس وثانيا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم او لما صح عن بعض السلف انه صلى جنبا تقول جاهلا ما يحصل استخدام هذا اللفظ ابدا مع الصحابه انا اتالم لما ارى او اسمع بعضهم يقول وهذا دليل على عذر الجاهل اقول عذر من لا يعلم لا تقول راعنا وقل انظرنا هذه الايه اصل في اختيار ماذا الالفاظ السهله الهينه صحيح ودائما اتمثل ببيت شعر قاله الشاعر وهو بيت شعر كم فيه من الحكمه يقول يا مالكا يا مالكا رق العباد ببأسه لو شئت لملأت القلوب يا مالكا رق العباد ببأسه لو شئت لملأت القلوب الذي تملكه من قلبهم ذكر فإياك أن تكون حجاجا تملك الناس من رقابه وإنما كن عمر وهو ابن عبد العزيز ملك الناس من قلوبه صحيح والدولة كانت آمنة مطمئنة حال عمر وعند الحجاج لكن لعن الناس الحجاج وترحم الناس على عمر فأقول يا طلبة العلم أما ما جاء شرعا من أن بعض السلف وهو عمر صلى جنبا غير عالم بجنابته فتكلف عمر الإعادة بما يدل على أن الناس أو المخطئ معذوران وإن وجبت عليهما ماذا؟ وإن وجبت عليهما الإعادة وهذا المثل رقم كم؟ طيب المسألة الرابعة عشر الثانية عشر ما إلى أسماء هذا اليوم لا بأس المسألة الثانية عشر قوله إذا أحدث حتى يتوضأ فيه أن الوضوء لا يجب لكل صلاة وذلك لقوله إذا أحدث ولأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء فاقتضى ذلك عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وإنما وجوب الوضوء لماذا؟ للحدث وهذا ناسخ لما كان أول الإسلام من وجوب الوضوء لكل صلاة المسألة كم؟ الثالثة عشر قوله حتى يتوضأ وقد اختلف أهل العلم في صلاة من صلى محدثا متعمدا بلا عذر. فقال الأحناف يكفر لأنه متلاعب بدينه، من صلى عامدا متعمدا بغير عذر على غير طهارة. قال الأحناف يكفر لأنه تلاعب بدينه، وخالفه الجمهور فقالوا بأنه يأثم ولا يكفر. طيب لماذا يأذن ولا يكفر؟ قلت أسباب الإسلام، لأن الأصل في الناس الإسلام، فلا يزول عنهم الإسلام إلا بيقين. ثانيا ولأنه ليس هناك ما يوجب الكفر، فمجرد فعله لا يكفي للحكم عليه بالكفر. ثالثا لأن ما علقه الأحناف شرط الكفر هو تلاعبه، أن فعله عنوان تلاعبه بدين الله، فهذا محتمل، قد يفعل ذلك للعب فعلا، وقد يفعل ذلك للجهل ولا لا، وقد يفعل ذلك للتهاون إلى آخره، واضح؟ فصار السبب محتملا. قلت ولا يكفر أحد بالاحتمال ولو قوي الاحتمال، كما في حديث من يا طلبة العلم، حديث أسامة، فاحتمال الكفر هنا في الرجل قائم ولا لا؟ لما أسامة صوب السيف فقال الرجل لا إله إلا الله، هنا احتمال الإيمان والكفر فيه قوي ولا لا؟ بل احتمال الكفر فيه أقوى، لأن الرجل ما قال إلا لما كان السيف فيه على رقبته، ولذا قال أسامة قالها يتقي، ورسول الله لم ينكر على أسامة مقالته، يبقى في احتمال أن الرجل قالها يتقي، وما قالها إيمانا جازما حقا صحيح هذا؟ ومع ذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة ألا شققت عن صدره، فظل بجانب ماذا؟ ظل بجانب الإيمان. ولذا قال مالك في مقالة الذهبية له لو احتمل الرجل الكفر من 99 وجها، احتمل الرجل الكفر من 99 وجه، واحتمل الإيمان يعني من وجه واحد، لغلبنا أو لغلبت الإيمان، لأنه الأصل. صحيح؟ هذا رقم كم؟ هذا المبحث الثالث عشر. واضح يا طلبة العلم، المبحث الرابع عشر أو مسألة الرابعة عشر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث حتى يتوضأ، فماذا لو اغتسل مكان الوضوء؟ قلت ارتفع حدثه، وذلك لأن الحدث الأكبر أو لأن الغسل يرفع الحدث الأصغر معه، لما صح في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل أو لما قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، جعله رافعا للحدثين معا. لهذا ينتهي المبحث الفقهي وننتقل الى المبحث الاخير مبحث الفوائد. الفائده الاولى وحكمه الشارع، حكمه الشارع في الوضوء بعد الحدث. اولا الامتثال لامر الله، دي اول حكمه في التكاليف، لان اصل التكاليف افعل ولا تفعل، امتثال لامر الله وتحقيق العبوديه له وحده سبحانه. ثانيا وان هذا من باب اكرام الله تعالى وتنزيهه، الا يقف الانسان بين يديه في حاله فيها ماذا؟ فيها خبث او قدر او نحوه. يعني طبعا كيف يقف بين يدي الله وهو يحدث؟ هذا امر ينافي اكرام من؟ اكرام الله. بل ان الناس نرى الواحد منهم ينزه ويكرم الكبير ان يحدث ماذا عنده، بل يرون ان من خوارم المروءه الضرط عند الناس، هذا من خوارم المروءه. فكيف والانسان يقف بين يدي الله؟ ما يليق بحاله ان يقف هكذا، بل امر الله بتنزيه المساجد عن الحدث، امر بتنزيه المساجد عن ايه؟ عن الحدث، ونهى عن الحدث في المسجد. ثالثا والوضوء بعد الحدث، لان الحدث يعتري الانسان به تغير، تغير بدن، فكان الوضوء من اجل ماذا؟ من اجل دفع هذا التغير الذي طرأ على البدن واعادة البدن الى حالته الطبيعية. مثال لما تأكل لحم الابل، الجسد تدخله حرارة شديدة، لان لحم الابل شأنه ماذا؟ انه يحتاج الى حرارة شديدة في الانضاج، فانت لما تأكله هذه الحرارة تدخل بدنه، فلكي تعود الى الحالة الطبيعية ماذا تفعل؟ فانك تتوضأ. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى إذا إعادة البدن إلى حالته الطبيعية من السهل. ثالثا ولا رابعا؟ رابعا وأن الوضوء قبل الصلاة من قبيل التهيئ لها، والأمر كلما هيأت أسبابه كلما والأمر كلما هيأت أسبابه يا طالب العلم، كلما وصلت به إلى الغاية والكمال وتحقق مقصوده. صحيح؟ مش رب العالمين يريد نبينا للبعثة من متى؟ من أول يوم ولد به، بل قبل أن يولد وهو يعده، وفي سن الثالثة يعده، وفي شبابه يعده، وفي شهوده بعض المشاهد في الجاهلية يعده، وإذكاره وزواجه من السيدة خديجة إعداد، لأنها المرأة التي ستكون سندا له وعونا له في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره. إذا رب العالمين أعده لذلك إعدادا، فالشيء كلما تهيأت أسبابه كلما ماذا؟ بلغت به غايتك، او بلغت منه غايتك وبلغت كمان. واضح؟ اذا هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه من الحديث وهي منزله الصلاه في الدين، من الا يقبل المرء على صلاته الا حاله من الطهر، إلا في حال من الطهر والطهارة والتنظف، فجعل الطهارة شرطا لها ومنع إقبال المرء عليها حال الحدث. الفائدة الثالثة وهي أن العمل لا يتم حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. إذا هذه قاعدة مستنبطة من هذا الحديث، لأنه جعل شرط قبول الصلاة تحقق شروطها. ما هو شرطها؟ الطهارة وانتفاء المانع من قبولها. ما هو المانع؟ الحدث. يبقى إذن عندنا قاعدة من الحديث أن الحكم لا يتم حتى تجتمع شروطه وتنتفي ماذا؟ موانعه. الفائدة الرابعة من الحديث وهي أن الشك لا ينقض اليقين لقوله إذا أحدث، يقين الحدث. ومن القاعدة استصحاب الأصل والبراءة الأصلية وبقاء الشيء على أصله. الفائدة الخامسة عظم فقه أبي هريرة رضي الله عنه من جوابه الرجل الحضرمي لما قال له فتار الحضرات في بيان معنى الحدث. فتجلى فقه أبي هريرة هاهنا في الآية، واحد أنه أجابه بالأخف، نبه على الأخف من باب التنبيه على الأغلب. ثانيا أنه أجابه بما يوافق حاله من حدثان عهده بالإسلام. ثالثا أنه أجابه بالأصل. رابعا أنه أجابه بالمجمع عليه وأخرجه من المختلف فيه. خامسا أنه أجابه بالغالب الأكثر طارئا العارض النادر. سادسا أنه أجابه بالأصل لا يكثر عليه، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. سابعا أجابه بالأصل الذي يمكن البناء عليه، لأن من أفضل الصلاة ونقض الوضوء بالاستمتاع والدراء نقض الوضوء بماذا؟ بما هو أشد من البول من الغار. الفائدة الكم؟ سادسا الراوي أعلم بمرويه. من سؤال رجل أبا هريرة رضي الله عنه وما سأله الرجل إلا لما استقر عنده من أن الراوي أعلم بمرويه من غيره، وعليه فلا يجوز مخالفة فهم الراوي أو تفسيره أو تأويله إلا بشروط. الفائدة السابعة سؤال الرجل عما استشكل أو عما استشكل أو أغلق عليه فهمه، لأن الرجل سأله ما الحدث، وهذا فيه فضل السؤال في الدين إن لم يكن وجوبه، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفاعلة الثامنة أن القبول يستلزم عدم الصحة والإجزاء، لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعبر عن عدم الصحة والإهداء لماذا؟ لعدم القبول. الفائدة العاشرة تاسعة، قبره لا يقبل. فيه التعبير عن عدم الصحة والإبداء بلفظة القبول، وهذا من المرادفات الشرعية. وإن لم تكن قاعدة مفردة الفائدة العاشرة تنزه المسلمين عن الحدث والوضوء بعده، حرصا من الإسلام على طهارة المسلم ونظافة بدنه. من وضوئه للحدث فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي حديث بلال: ما أحدثت أي ساعة بالليل أو نهار إلا توضأت. فهذا الحديث في استحباب الوضوء عقيب الحدث، ولكن حديث أبي هريرة فيه وجوب الوضوء للصلاة، يعني يمكن تؤخر وضوءك حتى يحين وقت الليل، يعني رجل انتقض وضوءه بعد العشاء ما يشترط عليه أن يتوضأ حالا، لأنه ما عنده صلاة إلا إذا أراد أن يصلي سنة العشاء أو الوتر أو قيام الليل توضأ. فإن كان قد صلى هذا فليس عليه وضوء حتى ماذا؟ حتى يقوم الفجر. لكن الذي يستحب أن الرجل يتوضأ ضبرا إيه؟ ضبر الحدث، بدلالة حديث من؟ أبي هريرة، أبي بلال رضي الله عنه. وهذه الفائدة رقم كم؟ العاشرة. ولهذا تنتهي دراستنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قلت: وفي رواية البخاري قال رجل حضرمي لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: فكاء أو ضراب. ولهذا ينتهي شرحنا لحديث أبي هريرة الحديث الثاني، وإن شاء الله تعالى إلى الغد مع حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه. ما أذنت لأحد من سواهما. يا أيها القائم المنصرفا، ما أذن ما استأذن، ما يحسن أن تنصرف هكذا. فشرط المجلس الإذن للقيام منه. بارك الله فيك. وهو حديث ويل للعقاب من النار. لا زلت أقول يا طلبة العلم اطمئن، وإن شاء الله تعالى الله معنا. وما أظن أن الله سبحانه وتعالى يخذلنا فيما نحن فيه وفيما نرجو وفيما نطلب. طرف العالمين جواد كريم سبحانه وتعالى لا يضيع عبده المؤمن. فنحن بإذن الله في معيته سبحانه وتعالى، والله معنا لا يضيعنا ان شاء الله تعالى فيما نرجوه من ان يتم علينا شرح هذا الكتاب وان يبارك لنا في اوقاته. طبعا ما زدتكم أنا لليوم الثاني لأسباب قد بينتها قبل. ويبقى سبب آخر أن نفر من طلبة العلم لم ينضم إلينا بعد لشغلتهم أو انشغالهم بامتحاناتهم الدراسية، وهي تنتهي على ما علمت نهاية هذا الأسبوع، فما نريد أن نستكثر وأن نستزيد فيضيع عليهم خير كبير. فأردت أن أجمع ما بين المصلحتين، مصلحتكم أنتم الحضور من دراسة شيء، ومصلحة أولئك المتغيبين ألا يفوت عليهم كثير شيء. فهذا من باب الجمع بين المصالح، والجمع بين المصالح أولى من فعل مصلحة وترك أخرى. والله سبحانه وتعالى الموفق والمستعان. إن شاء الله تعالى من أراد أن ينصرف فلينصرف، ولكن على الشر أولا انصرفوا في هدوء لا يلتفت منكم أحد، ولا تتجمعوا لباب المسجد، وامضوا حيث تؤمرون، وخذوا أفرادا لا جماعات. فما زالت العين تسرع إليكم يا طلبة العلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف يدفع الغسل الوضوء والوضوء له نواضع معلومة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. كان السائل يستدرك علي في مسألة أن الحدث الأكبر أو أن الغسل يرفع الحدثين معا، فإذا كان رافعا للحدث الأكبر كان رافعا بدلالة لزوم الأصغر كذلك، واضح؟ فنعم إن النبي نص على الوضوء. وهل النص على الوضوء يمنع النص على الغسل؟ الجواب لا، لأن النص على الأدنى نص على الأعلى، هذا مفهوم ولا لا؟ هذا مفهوم. فإذا نص على وجوب الوضوء فهذا نص على الأعلى بدلالة اللزوم، هذا الله تعالى لو أعلم. لكن هنا بارك الله فيكم مسألة من عند الأحناف، وهذا من باب الاستدراك. الأحناف قال لو أن الرجل أحدث من أحدث قبل التشهد، إذا اكتبوا استدراك ولعلنا نبدأ به درس الغد لا يفوت على إخواني. استدراك من أحدث قبل التسليم، قال الأحناف صلاته صحيحة، وإن توضأ فسلم فحسن. لماذا؟ لأن الأحناف لا يرون ركنية التسليم، فالتسليم عندهم ليس ركنا، بل في قول الأحناف أن التسليم مستحب، وعليه فمن تشهد فقد وقعت صلاته ماذا؟ كاملة تامة، فصار تسليمه قدرا زائدا. هذا خلاف مذهب الجمهور. وما مذهب الجمهور؟ أنه لو أحدث قبل التسليم بطلت صلاته، وتعين ماذا؟ تعين الإعادة، لقوله لا صلاة، أو لقوله لا صلاة بغير طهور أو طهور، ولقوله إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا يشمل عموم المصلي. ثانيا، لأن التسليم ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فصار لا يخرج منها إلا بالتسليم. ثالثا، والقول بأن التسليم سنة فيه نظر، إذ لو كان سنة لتركه حينا ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه بحال. يقول السائل: القتل الناموس والبعوض إذا كان على الجسد فقتلته وأنا أصلي، فهل أخرج من الصلاة وأتوضأ؟ الجواب لا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني الحية والعقرب، فإذا نص على مشروعية قتل الحية والعقرب وقد يصيبك من قتلهما ما يصيبك من دمهما أو كذا، فمن باب أولى من الناموس. وصح عن عبد الله بن عمر أنه كانت له بسرة فدلكها واستأنف صلاته ولم يقطعها. هذا والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يشترط في الحضور يعني السؤال غير واضح مش عارف هل يقصد هل يشترط نية معينة أو كذا غير واضح طبعا فعذرا أني لا أستطيع أن أجيب عليه لعدم وضوح السؤال لدي. هل تصح صلاة الناس إلى جلوسا لعدم وجود مكان أو ساحة في مكان العمل أو أعذار أخرى خاصة بضوابط العمل؟ أما صلاة الناس إلى جالسة تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها جالسا والسيدة عائشة ذكرت هذا فلا بأس بارك الله فيك أن تصلي جالسا. ولكن السؤال الآن أنت تسأل أنك تصلي في مكان العمل فلا بد من إذن رب العمل لك، واضح؟ فإن كانت صلاتك عبادة فأداؤك العمل على وجهه من إعطائه حق العمل في الوقت وفي الجهد ومن القيام على في العمل بما يصلحه فهذا أيضا من الواجبات، فانتبه بارك الله فيه. فلا بد من إذن رب العمل لك لهذا فيقرك على ما تفعل. يقول الشيخ محمد آدم الأثيوبي المكي، يقول بأن أبا هريرة ليس ممنوعا من الصرف بل هو منصرف. طيب دعني والنظر في هذه المسألة، لأن حقا ما ضبطه على شيوخنا أنهم كانوا يمنعون هريرة من الصرف. نصيحة لمن يأتي متأخرا جدا ثم يجلس في الصف الأول ويضيق على إخوانه، ونحن لا نريد أن نجلس في الدرس وفي قلوبنا شيء نحو إخواننا. اسمع، ما انتفعت بنصيحة قدر نصيحة وجهت إلينا قديما. ما هي النصيحة؟ المؤمن ما هي حقيقته؟ الشر منه مأمون والخير منه مأمون. فالمؤمن على الحقيقة من يكسب الناس الشر، والناس منه في راحة، ونفس يلت منه في عناء. أرأيت إلى رجل سبق إلى الجنة بماذا؟ قال: أنا ولا أحمل في صدري غشا لأحد. شوف إلى أي الناس أمنه حتى في خلاجات صدره. فقال له عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغتك. الله
إذا
الله الله
يا أخي بشر ولا تنبه. الناس قالوا إن شاء الله، فأنا أقول لهذا الأخ المستدرك هذا إنك إن شاء الله من أهل الجنة. إن الناس قالوا إن شاء الله، ثانيا إن هذا مبني على حصل عنده منه، كقول أهل العلم أن الطفل إذا مات صغيرا لأبوين مسلمين فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة، لأن في الأطفال الذين يموتون دون الحلم أربعة أقوال أهل العلم، هناك قول بأنه من أهل الجنة، وهناك قول تخصيص أبناء المسلمين بهذا دون أبناء الكافرين، وهناك قول ثالث يقول بأن الله أعلم بما كانوا عاملين فسوف يحكم عليهم بما يعلم سبحانه، لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، بدلالة ما كان في قصة الخضر وموسى. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريهما طغيانا وكفرا، فالله يعلم هنا ما يكون هذا الغلام، صحيح. رابعا القول الرابع لأنهم يختبرون في العرصات، هؤلاء الذين ماتوا دون الحلم، فالذي قال للرجل ابنك في الجنة هذا الرجل على قول كثير من أهل العلم ممن قالوا لأن أبناء المؤمنين الذين يموتون في الجنة. والله المستعان. التلفظ بالنية غير الجهر، الجهر رفع الصوت بها، لكن التلفظ تحريك لسانه بها من غير سماع الصوت. الإجماع الذي نقله ابن الملقن به نظر، لما أدخل سجود التلاوة سجود الشكر في الإجماع هذا به نظر. الله المستعان. يسأل عن مسألة الأكل والشرب من قيام، في أحاديث أنس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقد صحح بعض أهل العلم تمام من الرواية التي فيها تحب أن يشرب معك هر، وبعض أهل العلم صحح رواية فيها ومن شرب قائما فليستقيم، وهذا مما يقوي وجه جواز أو منع الشرب من قيام. وأنا أعجب لبعض الناس ينازع في هذه المسألة جدا، ما تنازع ما حكم الشرب من جلوس عندك، سيقول مستحب، خلاص افعل المستحب وخرج من الخلاف، صحيح، لأن رأيت بعض الناس يتكلف حتى القيام، سبحان الله يا أخي لما. أذكر أن مجموعة من الشباب كانوا يشربون في بعض الطرقات وكان معهم أحد الشباب فشرب جالس، فذهبوا إلى شيخهم وكان معهم، قالوا يا أستاذ هذا فلان يشرب جالسا فما حكم الشرب من جلوس؟ فقال له الأستاذ سنة، يعني ليس بواجب. فأجابه أخونا الجالس وإذا كان سنة فأنت أولى الناس أن تفعلها، لا تضيعها، صحيح؟ صحيح. فأقول هذا ثابت لحديث أنا الصحيح. أما ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما فهذا محمول على أشياء، منها عدم استطاعته الشرب من جلوس، كأنه شرب من شن معلقة ما يستطيع أن يجلس، كمن شرب من شيء عالي لا يستطيع أن يجلس، أو أن هذا لم يتكرر منه لبيان الجواز، لكن لا يلغي الحكم. وقد سمعت بعضهم ممن ناقشوا في هذه المسألة يقول لا، الشرب من جلوس هذا مكروه وليس حرام. كنت يلزم من قولك هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل إيه؟ فعل مكروه، فكك صافيتي، النبي لا يفعل المكروه ولا يفعل المحرم صلى الله عليه وسلم، إنما هو معصوم من هذا وجاهد، ولا يفعل إلا الواجب أو ليه أو المستحب، حتى المباح يفعله قرب لله، يعني لو أكل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام
شيئا هذا مباح، يأكله القرب لمن؟ لله. صحيح. فكان فعله المباح على وجه التقرب كمان. ظالم طاعة الناموس ما أحبه. على جزء التداوي بألبان القتل ما هناك دليل، ما هناك دليل على التداوي بألبان القتل. لا في كلام في بول الأذن بأنه نجس أو طاهر، فالمسألة فيها خلاف. هذا آخر سؤال. أفضل الشروح لكتاب عمدة الأحكام، هناك شروح كثيرة جدا، أشهرها تفسير العلام، والتوسط هو كتاب أحكام الأحكام لابن دقيق العيد، وأما الغاية فكتاب ابن الملقن الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. هذه ثلاثة كتب، ما بين كتاب ضخم متوجع وكتاب متوسط وكتاب سهل الماء تيسير العلام ابن العلام البشام، والكتاب الأعلى شيئا ما منه هو كتاب عمدة الأحكام، كتاب إحكام الأحكام ابن دقيق العيد. وأما غايته في الشرح فكتاب الإعلام الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن. والله المستعان. قلت آخر سؤال، ما لقد تشرب امرأة منسجمة تزوج عليها زوجها وأضر بها فلم يعدل بين زوجتين لأن هجر الأولى في المبيت والنفقة حيث أنه لم يقترب منها منذ ما يزيد على السنة، وتحاول استرضاءه ولم ينصلح حاله، وتدخل أهل وأقاربه في الأمر فعق والديه، وهي الآن طلبت الصلاة، فما حقوقها الشرعية المترتبة على الصلاة؟ ولها منه ولد عمره سنة ونصف. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو جوابك، هذا هو جوابك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا ولد ومثل هؤلاء. وأنا أجيب على ما سمعت أو على ما قرأت، لكن لا أدري الحال كيف هو هناك، تمام، حتى لا يأتي من يقول لا هذا الرجل لا فيه كذا وفي كذا، لا أنا أجيب على الذي آمن. فأقول طبعا هو آثم ويأثم إثما شديدا، أما جهة الإثم أولا من هجره لزوجته، وأما الثانية من عدم العدل، وأما الثالثة من عدم قيامه بحق الزوجية من النفقة، وأما الرابعة من عدم قيامه بحق الولد. فهذا يأتي يوم القيامة وشقه مائل لما لم يعلم، لما لم يعلم. وأقول للمرأة صبرا، عسى الله أن يهديه أن يعود إلى رشده وصوابه، وعاقبة الظلم دائما مرة، ورب العالمين سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ويقول لدعوة المظلوم، أو إن الله تعالى أو إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله شيئا. فلأقول لهذه المرأة كلمة أخيرة، حال المسلم في هذه الدنيا ما بين أن يظلم أو أن يظلم، فوالله خير لك ما أنت فيه. والعامة لهم كلمة أمسة حكم يقولون يبقى من بات مظلوما وما بات ظالما، فاحمد الله انك بنتي على هذه الحال، ولا يضيعك الله سبحانه وتعالى، بل ان الله حقق الان بين يدي الله وعنده، ورب العالمين اسمه الحق، ولا تضيع الحقوق في ارض يحكمها الله اسمه الحق. قال في كتابه الكريم
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، فدعيه يهلك بدنياه قليلا والآخرة الموعد، فآه من هذا الموعد ثم آه منه، فعد لهذه الآخرة في جوابها وساعتها ينقطع الجواب، ولا تنفع الأعطاء وتنقطع الشفاعات كما قال رب العالمين، ولا تنفعها شفاعة، نعم تنقطع الشفاعات، والله سبحانه وتعالى يهديه إلى رشده وصوابه. قول بذلك والقادر عليه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي في الغد عقب صلاة العصر بإذن الله وفقه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.